يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قمر الحسين في كربلاء من بوابة القلب ومن نافذة المودة والحب، إطلالة على هالة القمر. الحلقة 18. سلام عليكم. وعدتكم في الحلقة الماضية أن أحدثكم عن فرية قبيحة أخرى يلصقها مراجع الشيعة بأئمتنا المعصومين. إنني أتحدث عن أكبر مراجع الشيعة، إنني أتحدث عن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف الأشرف. قبيحة هي الأخرى يلصقونها بإمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الحلقة سأستعرض جانبا من فرية مراجعنا وعلمائنا، وأنا أعتقد أنهم يقومون بذلك من دون سوء نية، وهذا الكلام لا أقوله مجاملة، وإنما أقوله انطلاقا من معرفتي بواقع مراجعنا وبواقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. يمكن بعدما ينتقدون يعاندون ويصرون على القول بها، لكن أساسا هم ما قالوا هذا الكلام بسبب سوء قصد، وإنما هو الجهل المركب والثقافة الناصبية التي ملأت رؤوسهم من دون أن يشعروا بذلك بسبب حالة الصنمية والتقديس للذين سبقوهم، وذلك سيجر سوء التوفيق لهم. وقد حدثتكم في الحلقات المتقدمة عن السبب الذي دفع علماءنا أن يختاروا المعاني القبيحة ويلصقونها بالإمام السجاد، مع أن معاني أخرى يمكن أن تكون ويمكن أن تصل إليها أيديهم. لكن ماذا نصنع؟ هناك سببان رئيسان: الأول الثقافة الناصبية التي عصفت برؤوسهم، وكذلك سوء التوفيق، فإن إمام زماننا قد تركنا لأنفسنا، مثلما خاطب أكثر مراجع الشيعة في الرسالة التي وجهها إلى الشيخ المفيد، وهو يتحدث عن مراجع الشيعة الكبار فيقول: مذ جنح كثير منكم من مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، قادهم ذلك إلى الانغماس أكثر في الفكر الناصبي، وهذا الأمر جر إليهم سوء التوفيق والخذلان. وإلا ليس من المعقول أن مؤسسة دينية كاملة بمراجعها ومفكريها وخطبائها تتفق كلمتهم التي ما اتفقت. دائما هناك اختلافات، ولكن حينما يلحقون النقص بآل محمد تتفق كلمتهم على ذلك. أوضح دليل وأوضح برهان على سوء التوفيق والخذلان. والقضية واضحة، مؤسسة دينية فاشلة وتافهة بسبب ما تقوم به من لصق القبائح بآل محمد. مر الكلام في قضية مرض إمامنا السجاد وما قالوه من قبائح وما افتروه من أكاذيب، وقد عرضت الحقائق والوثائق بين أيديكم. أعود إلى القبيحة التي يلصقونها بإمامنا السجاد الأخرى. قبائح كثيرة ألصقوها بآل محمد، إنما أعرض لكم نماذج منها. القبيحة التي أتناولها في هذه الحلقة والتي هم يعدونها مكرمة، وسأثبت لكم أنها قبيحة، سأثبتها لكم بالقطع، سأثبتها لكم بالوثائق والأدلة والحقائق. من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة وهذا العنوان الصحيفة السجادية الكاملة هو عنوان للصحيفة السجادية التي نظمها وكتبها ورتبها وفهرسها وفرع موضوعاتها إمامنا السجاد بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. من جملة أدعيتها دعاء طويل معروف، إنه الدعاء لأهل الثغور. ماذا يقول مراجعنا الكرام ومفكرون؟ يقولون إن الإمام السجاد كان يدعو بهذا الدعاء وحتى في سره. لمن؟ لجنود بني أمية لعنة الله عليهم جميعا، لجنود بني أمية. في البداية سأعرض لكم ما قاله علماؤنا ومراجعنا وكبراؤنا. أبدأ من هذا الكتاب عقائد الإمامية، وأنا أسميه عقائد الأموية. عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر شخصية علمية بارزة جدا على مستوى النجف وحتى في خارج النجف. شخصية علمية وأستاذ لجيل واسع من العلماء والمفكرين والكتاب والخطباء في حوزة النجف. كتابه هذا وهو كتاب صغير، ما هو بكتاب كبير، عقائد الإمامية، كتب فيه عقائد الشيعة بحسب مراجع الشيعة، بحسب المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وصار هذا الكتاب بحسب مراجع الشيعة هو الكتاب الرسمي الشرعي الذي تقره حوزة النجف لعقيدة الشيعة الاثني عشرية. عنوانه واضح كما عنوانه المؤلف، عقائد الإمامية. لا تخلو مكتبة من مكتبات بيوت الشيعة التي تشتمل على مكتبات صغيرة، مكتبات بيوت، لا تخلو مكتبة من هذه المكتبات من هذا الكتاب، مثلما لا تخلو المكتبة من القرآن، من المصحف، ومن مفاتيح الجنان، كذلك لا تخلو من هذا الكتاب. هذا الكتاب من الكتب التي تدرس في الحلقات الدينية في المساجد والحسينيات في عموم العراق وحتى خارج العراق، في الخليج، في لبنان، وفي مناطق أخرى، وفي إيران أيضا. ويدرس أيضا في حوزة النجف في المراحل الأولى لدراسة عقيدة الشيعة في المنهج الدرسي الحوزوي. إذن الكتاب كتاب معروف متداول يمثل عقيدة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف. ولو سألتم الآن مراجع الشيعة في النجف عن كتاب عقائدي ترجعون إليه كي تتمسكوا بما جاء فيه من عقائد، سيرشدونكم إلى هذا الكتاب. إنه كتاب عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر. هذه الطبعة مكتبة كرار السعدي النجف الأشرف، صفحة 78. ماذا جاء في كتاب عقائد الإمامية؟ هكذا يقول الشيخ محمد رضا المظفر: وينجلي لنا حرص آل البيت على بقاء الإسلام، وإن كان ذو السلطة من ألد أعدائهم في موقف الإمام زين العابدين من ملوك بني أمية، وهو الموتور لهم والمنتهكة في عهدهم حرمته وحرمه، والمحزون على ما صنعوا من أبيه وأهل بيته في واقعة كربلاء، فإنه مع كل ذلك كان يدعو في سره. والله هذا افتراء. من أين علمت يا شيخ محمد رضا المظفر من أن الإمام السجادة كان يدعو في سره؟ عندك رواية في ذلك؟ والله لا توجد رواية، لا عنده ولا عند غيره. ولكن مثلما شاهدتم عميد المنبر الحسيني كيف يفتري ويكذب على الإمام الباقر وعلى الإمام السجاد وبقية الخطباء، وكذاك المراجع الكبار كيف يفترون ويكذبون على الإمام السجاد وبالوثائق وبالحقائق، ومر ذلك في الحلقات المتقدمة. من يسمعني لأول مرة ويعترض الآن عليه أن يعود إلى الوثائق والحقائق، وبعد ذلك فليقل ما يريد أن يقول. هذا كذب، كذب صراح، هذه كذبة صلعاء كما يقولون، واضحة. من أين علمت يا شيخ محمد رضا أن الإمام السجاد كان يدعو في سره؟ من الذي أخبرك؟ هل أنت مطلع على سر الإمام؟ أم أن الإمام أخبرك؟ أم أن الأئمة من بعد إمامنا السجاد أخبرونا بذلك؟ إذا كان هناك من شيء فأين مصدره؟ في أي مكان؟ يكذبون على الأئمة ويصدقون ويمدحون، وحينما نورد أحاديث أهل البيت، أحاديث أهل البيت تكذب، الأحاديث الصحيحة. أي خذلان هذا تعيشون فيه أيها الشيعة؟ أي خذلان هذا؟ أي سوء توفيق هذا؟ هؤلاء أصحاب العمائم يكذبون عليكم، تصدقون وتصفقون وتهللون وتفرحون بأكاذيبهم، وأحاديث العترة الصحيحة حين تطرح عليكم تكذبون بها وتستهزئون بها أو لا تعبؤون بها أصلا، مثلما يكذبون على آل محمد يكذبون عليكم فيقولون لكم هذه القناة ماسونية وهذا الشخص عميل، والله مثل ما يكذبون على آل محمد يكذبون على شيعتهم أيضا. ما قيمتي أنا وما قيمة غيري إذا كانوا يكذبون على آل محمد ويستسهلون هذا الأمر؟ كان يدعو في سره لجيوش المسلمين بالنصر وللإسلام بالعز وللمسلمين بالدعة والسلامة. وقد تقدم أنه كل سلاحه الوحيد في نشر المعرفة هو الدعاء، فعلم شيعته كيف يدعون للجيوش الإسلامية والمسلمين. والله هذه كذبة أخرى. في أي مكان علم الإمام السجاد شيعته وأصحابه كيف يدعون للجيوش الإسلامية والمسلمين؟ متى كان ذلك؟ أكاذيب في أكاذيب. الكذبة الأولى من أنه كان يدعو في سره، وأنا أتحداكم جميعا أن تجدوا رواية واحدة في كتبنا تتحدث عن هذا المضمون، من أن الإمام السجاد كان يدعو لجيوش بني أمية، إنهم يتحدثون عن جيوش بني أمية، ما مر الكلام قبل قليل. الإمام يدعو في سره لجيوش بني أمية، هذا كذب صريح. الإمام يعلم شيعته كيف يدعون للجيوش الإسلامية والمسلمين كدعائه المعروف بدعاء أهل الثغور الذي يقول فيه، ويذكر مقطعا من هذا الدعاء وأنا سأقرأ عليكم جانبا من هذا الدعاء في طوايا حديثي. إلى أن يقول بعد أن يورد مقاطع من هذا الدعاء: وهكذا يمضي في دعائه البليغ وهو يدعو لجيوش بني أمية، وهو من أطول أدعيته في توجيه الجيوش المسلمة إلى ما ينبغي له من مكارم الأخلاق وأخذ العدة للأعداء إلى بقية التفاصيل. هو يستمر في افتراءاته على الأئمة ويقول: وكذلك باقي الأئمة في مواقفهم مع ملوك عصرهم. يعني هذه الأكاذيب نقلها أيضا من الإمام السجاد إلى بقية الأئمة، وأورد أحاديث والله هي في باب التقية، في باب التقية. على سبيل المثال أورد حديثا عن الإمام الكاظم هو في باب التقية، وأنا ما عندي وقت أقرأ عليكم كل شيء، لكنني أرشدكم. هذه الرواية التي نقلها عن الإمام الكاظم جاءت في كتاب الوسائل، في هذا الكتاب وسائل الشيعة للحر العاملي، منشورات المكتبة الإسلامية، وهذا هو الجزء الحادي عشر، طبعات الوسائل متعددة، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب 27، هو عنوانه أساسا، عنوان هذا الباب: باب وجوب طاعة السلطان للتقية. هذه روايات تقية، وإذا ما قرأها الحمار وليس الإنسان، إذا ما قرأها الحمار يعرف أن هذه الأحاديث هي في باب التقية. في حديث طويل عن إمامنا الكاظم: لولا أني سمعت في خبر عن جدي رسول الله أن طاعة السلطان للتقية واجبة، إذن ما أجبت. إلى بقية الأحاديث، هذه الأحاديث حتى الأبواب السابقة لهذا الباب والأبواب اللاحقة هي في مقام التقية، يقتطف منها رواية يوهم القارئ من أنها صدرت عن الإمام الكاظم لعموم شيعته يوصيهم بطاعة السلطان. أقرأ عليكم: وكفى أن نقرأ وصية الإمام موسى بن جعفر لشيعته: لا تذلوا رقابكم بترك طاعة سلطانكم، فإن كان عادلا فاسألوا الله بقاءه، وإن كان جائرا فاسألوا الله إصلاحه. ما هو هذا كلام النواصب؟ هذا هو كلام النواصب. فإن كان عادلا فاسألوا الله بقاءه، وإن كان جائرا فاسألوا الله إصلاحه، فإن صلاحكم في صلاح سلطانكم، وإن السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم، فأحبوا له ما تحبون لأنفسكم، واكرهوا له ما تكرهون لأنفسكم. هو يعلق شيخ المظفر: وهذا غاية ما يوصف في محافظة الرعية على سلامة السلطان، أن يحبوا له ما يحبون لأنفسهم، ويكرهوا له ما يكرهون لها. ويستمر في الحديث: هذه أكاذيب على الأئمة، أكاذيب وافتراءات على أئمتنا من قبل مراجع الطائفة. هذا الكتاب متبنى من الجميع، فهم كلهم يشتركون في هذه الأكاذيب. هذا الكتاب متبنى من كل مراجع الشيعة الأموات منذ أن ألف هذا الكتاب، والأحياء الآن، الأحياء يتبنون هذا الكتاب، يرجعون الشيعة للاعتقاد به، يدرس في النجف وخارج النجف أيضا. الجزء الذي يرتبط بافتراءاته وأكاذيبه على الأئمة سأؤجل الحديث عنه إلى مقام آخر، لكن الحديث في هذه الحلقة عن هذه القبيحة الشوهاء التي يلصقونها بإمامنا السجاد، من أنه كان يدعو في سره لجيوش بني أمية، وكان يعلم شيعته كيف يدعون لجيوش بني أمية، وما الدعاء لأهل الثغور الموجود في الصحيفة السجادية الكاملة المروية عن إمامنا السجاد، والتي كتبها بنفسه ونظم أدعيتها بنفسه صلوات الله عليه، إلا دعاء الإمام السجاد لجنود وأعوان وقوات بني أمية. ربما يتخيل البعض أن القضية فيها بعد سياسي، لكنكم إذا ما اطلعتم على سوء هذه القبيحة والذي سأبينه لكم ينتفي هذا الاحتمال بالمطلق، وينتفي هذا التصور. افتراء واضح على إمامنا السجاد. الصحيفة السجادية الكاملة أمر أنتجه إمامنا السجاد، له غايات، له مقاصد، من جملة الأدعية دعاء لأهل الثغور لا يملكون دليلا واحدا على أن الإمام نظم هذا الدعاء لجيوش بني أمية، لا يملكون دليلا واحدا على أن الإمام كان يقرأ هذا الدعاء في سره، لا يملكون دليلا واحدا على أن الإمام كان يعلم الشيعة كيف يدعون لجيوش بني أمية بهذا الدعاء. والله لا وجود لكل ذلك، وأتحداكم جميعا من أولكم إلى آخركم، يا أيتها الشيعة المخذولة، أتحداكم جميعا أن تأتوني بدليل، برواية، بنص، بواقعة، بحادثة تنبئ عن هذا. هذه مجموعة من الافتراءات. دعاء أهل الثغور لجيوش بني أمية وهو كذب. الإمام السجاد يدعو في سره لجيوش بني أمية وهو كذب. الإمام السجاد يعلم شيعته كيف يدعون لجيوش بني أمية وهو كذب. كل هذا كذب، كذب في كذب في كذب. هذا مرجع من مراجع الشيعة، بل هو أستاذ للعديد من مراجع الشيعة ممن صاروا مراجع في العصر الذي تلا عصره. مرجع كبير، عالم وفقيه شيعي كبير، أستاذ من أبرز أساتذة الحوزة في النجف، إنه الشيخ محمد رضا المظفر. ها هو يفتري الأكاذيب على إمامنا السجاد وحتى على أئمتنا. وأنا أقول وأكرر من أنني لا أتهم الشيخ المظفر ولا بقية الذين سأتحدث عنهم من أنهم فعلوا ذلك بسوء نية، إنه الجهل المركب والارتكاس في الفكر الناصبي، ويترتب على ذلك سوء التوفيق والخذلان. وإمامنا أوكل أنفسنا إلى أنفسنا، وحينما توكل أمورنا إلى أنفسنا لربما هذه النتائج من أحسن ما يكون، لأن القضية ستسوء وتسوء وتسوء إلى أبعد الحدود. إذن القبيحة التي وعدتكم أن أحدثكم عنها هي هذه، هذه القبيحة، هذه الافتراءات وهذه الأكاذيب التي يرسقونها بإمامنا السجاد. لو تصبرون علي إلى آخر الحلقة وكذلك إلى حلقة يوم غد ستعرفون قبح هذه الفرية، وهي أقبح بكثير من فرية مرض الذرة، لأنكم لا تشعرون بقبحها أنتم أيضا في حالة من الارتكاس والانغماس في تقديس المراجع، حتى لو تقولون بألسنتكم إننا لسنا كذلك، هذه قضية انتقلت بالجينات عبر أجيال، هناك صنمية تسري في دمائنا جميعا، هناك ارتكاس في اللاشعور، واللاشعور هو الذي يحرك الإنسان وهو الذي يرسم له مساره. اللاشعور الشيعي ناصبي بالمطلق، أتحدث عن ثقافته. أما الشعور فهو ناصبي مغطى بمكياج يقال له شيعي، ينسب إلى أهل البيت، ووالله ينسب كذبا. هذا هو واقعنا من الآخر، وإلا لماذا هكذا يتحدث مراجعنا؟ ومثلما قلت لكم قبل قليل، لو تصبرون علي ستعرفون أن هذه القبيحة أشد قبحا من التي حدثتكم عنها في الحلقات المتقدمة، لأن هذه القبيحة تتحدث عن جهل وعن حمق وعن سخف عند إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. فرية الشيخ محمد رضا المظفر في عقائد الأموية، أنا هكذا أسميه، والكلام بالنسبة لعقائد الأموية ليس مقتصرا على هذه القضية. نحن الآن نتحدث عن هذه الفرية والتي هي مجموعة من الأكاذيب. الكذبة الأولى أو الفرية الأولى من أن الدعاء لأهل الثغور في الصحيفة السجادية الكاملة هو لأجل جيوش بني أمية. الفرية الثانية من أن الإمام السجاد كان يدعو في سره له. الفرية الثالثة من أن الإمام السجاد كان يعلم شيعته كيف يدعون لجنود بني أمية وجيوشهم من خلال الدعاء لأهل الثغور. هذه الأكاذيب وبقية الأكاذيب على الأئمة والتي لا أريد أن أتحدث عنها في هذه الحلقة، لأن حديثي عن فرية مراجع الشيعة الكبار وعن إلحاقهم القبائح بإمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، وهذا هو الجزء الثاني. ماذا يشتمل هذا الكتاب؟ يشتمل هذا الكتاب على أجوبة الاستفتاءات الموجهة لمن؟ لمرجعين من المراجع الكبار. من هما؟ سماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي. المرجع الثاني من أبرز تلامذته سماحة آية الله العظمى الميرزا الشيخ جواد التبريسي. فهذه أجوبة السيد الخوئي وتلميذه المرجع الكبير الميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليهما. هذه الأجوبة صدرت من السيد الخوئي في أخريات أيامه، يعني بعد نضجه العلمي والمرجعي والحوزوي والعقائدي. هذه الأجوبة صدرت في أخريات أيام حياته، وكذاك بالنسبة للميرزا جواد التبريزي صدرت أيضا في أيام مرجعيته والتي ما طالت كثيرا، هي الأخرى صدرت في أخريات أيام حياته. وبحسب المقدمة فإن أصل الكتاب هو إجابات للسيد الخوئي على استفتاءات وجهت إليه في أخريات أيام حياته. تلميذه الميرزا جواد التبريزي إذا اتفق مع السيد الخوئي في الجواب فإنه لا يجيب، وإذا اختلف معه في وجهة النظر فإنه يضيف جوابه، يعلق على جواب السيد الخوئي. هنا سؤال وجواب، السؤال موجود، جواب السيد الخوئي موجود، وليس من تعليق للميرزا جواد التبريزي، فهو متفق مع السيد الخوئي 100%. إذن حين سأقرأ الجواب فهذا الجواب هو جواب السيد الخوئي، وهو جواب تلميذه المرجع الكبير الميرزا جواد التبريزي بحسب نظم هذا الكتاب، وبحسب ما صرح به الميرزا جواد التبريزي، وصاحب تصريحه بالختم من أنه إذا اتفق مع السيد الخوئي لا يلحق جوابا، وإذا اختلف معه سيلحق جوابا، وهنا لم يلحق جوابا آخر بجواب السيد الخوئي، فهذا الجواب جواب المرجعين، جواب زعيم الحوزة العلمية في النجف إنه الإمام الخوئي، وجواب المرجع الكبير آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليهما. أنا أقرأ من الجزء الثاني من كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، وهذه الطبعة هي الأولى 1431 هجري قمري، دار الصديقة الشهيدة، قم المقدسة، صفحة 454، رقم السؤال 1554، سؤال من أحد مقلدي السيد الخوئي وأتباعه، هذا السؤال يوجهه للسيد الخوئي، السيد الخوئي يجيب، والميرزا جواد التبريزي يوافق السيد الخوئي في جوابه أيضا. ما هو السؤال؟ السؤال هو هذا: ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم؟ وما رأيكم بكتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر؟ أقرأ السؤال مرة أخرى: وكتاب الشيخ المظفر ما هو بكبير؟ يعني بإمكان السيد الخوئي في وقت قصير يقرأه ويطلع عليه، ويقينا يقينا السيد الخوئي قد قرأه واطلع عليه، فهذا الكتاب كتاب شائع معروف في الوسط النجفي. أما إذا أجاب من دون أن يقرأ الكتاب فتلك طامة كبرى. إذا أجاب السيد الخوئي من دون أن يطلع على الكتاب فهذه فتاوى خرط من أساسها، لأنه إفتاء من غير علم، هذا تضليل. أنا أقطع أن السيد الخوئي مطلع على ما جاء في كتاب عقائد الإمامية، وحين أقول أقطع لمعلومات عندي لا هكذا جزافا. على أي حال، أنا لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة، هذا سؤال ومعه جواب من مرجعين من مراجع الشيعة. أقرأ السؤال مرة أخرى: ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم؟ السائل يريد أفضل كتاب،
وما رأيكم بكتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر باعتبار أن هذا الكتاب شائع ومعروف؟ فماذا أجاب السيد الخوئي؟ أستاذ المراجع جميعا، مراجع النجف الآن هم قطرة في بحر واسع يسمى السيد الخوئي، بحسب الأجواء الحوزوية لا بحسب معتقدي، فإنني لا أعتقد ذلك، ولكن بحسب الأجواء الحوزوية وبحسب الواقع الحوزوي. السيد الخوئي كتاب كبير، وما المرجع الأعلى وبقية المراجع إلا حروف صغيرة جدا لا قيمة لها في هذا الكتاب الكبير، أخذت قيمتها من هذا الكتاب، وأخذت شرعيتها وامتدادها المرجعي من هذا الكتاب الكبير الذي اسمه السيد الخوئي. فماذا يقول السيد الخوئي؟ كتاب الشيخ المظفر كتاب نفيس في موضوعه، نفيس، لا بأس بأن يستفاد منه بحسب المفروض في السؤال وبحسب ما جاء في الجواب، فإن أفضل كتاب في أصول الدين هو هذا. السائل هكذا سأل: ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم، وما رأيكم بكتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر؟ السيد الخوئي يقول: كتاب الشيخ المظفر، يعني هو هذا، هذا الكتاب الذي حدثتكم عن أكاذيبه وعن مفترياته على إمامنا السجاد وبقية أئمتنا، لكن الحديث في الحلقة هذه عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. هكذا يقول السيد الخوئي: كتاب الشيخ المظفر كتاب نفيس في موضوعه، كتاب نفيس في موضوعه، لا بأس بأن يستفاد منه. هذه فتاوى كبار مراجع الشيعة، هؤلاء هم المراجع الذين تقلدهم الشيعة، وهذا السيد الخوئي المرجع الذي تتفرع كل المرجعيات في النجف عن مرجعيته وتكتسب شرعيتها ووجودها من وجوده وأستاذيته. إذن هذا الكتاب هو من أفضل الكتب في أصول الدين وفي المعتقدات، لا بأس بأن يستفاد منه. ماذا تقولون؟ قطعا الكتاب فيه أكاذيب أخرى، لكن الحديث هنا عن فرية كبار مراجع الشيعة هؤلاء، هذا هو السيد الخوئي، وهذا الميرزا جواد التبريزي، وهذا الشيخ محمد رضا المظفر، هذه كتبهم. وهل يستطيع أحد منكم أن يكذب هذه الحقائق؟ ما هذه الكتب موجودة في المكتبات وفي بيوتكم وعلى الإنترنت، فماذا تقولون؟ هذه أكاذيب الشيخ محمد رضا المظفر، وأصر على أنني لا أتهم أحدا منهم بأنهم قاموا بذلك بسوء نية، جهلهم المركب، ارتكاسهم في الفكر الناصبي، سوء التوفيق والخذلان لهم من قبل إمام زماننا، هذا هو الذي دفعهم إلى ذلك، ونحن جزء من هذا الواقع المخذول، أنا وأنتم قطعا بسببهم هم وبسبب الذين سبقوهم، وهم أيضا خذلوا بسبب الذين سبقوهم، وهكذا تجري الأمور، الأمور هكذا تجري. هذا الخذلان في واقعنا الشيعي، وهذا الفشل الذي يتجلى خصوصا في السنوات الأخيرة بشكل واضح، مرده إلى خذلان مراجعنا، إلى فشلهم، إلى سوء معتقدهم بمحمد وآل محمد. هذه هي الحقيقة. قد يسأل سائل، هذا الأمر جديد أم قديم؟ لا، هذا أمر قديم منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، والذي رسخه بشكل شديد هو الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، الذي رسخ هذه المشكلة، وجاء ولده من بعده. مرجعيته تجاوزت 50 سنة، مرجعية ابن الشيخ الطوسي، وما كان على حظ من العلم انتقلت إليه المرجعية بالوراثة، وهو الذي أسس المرجعية بالوراثة، ولا زلنا إلى يومنا هذا تحت وطأة هذا القانون الفاشل. فالمرجعية بالوراثة أسسها لنا شيخ الطائفة مؤسس الحوزة العلمية في النجف الأشرف. من هناك بدأت مشكلتنا تتراكم عبر القرون والعصور حتى وصلت إلينا، والخذلان من هناك بدأ. رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد وصلت سنة 410 للهجرة. الشيخ المفيد توفي سنة 413، وبعده انتقلت المرجعية إلى السيد المرتضى، ومن بعده إلى الشيخ الطوسي، وسلسلة سوء التوفيق استمرت إلى هذه اللحظة وستبقى، ونحن جزء من هذا الواقع المخذول. وسأقرأ عليكم في حلقة يوم غد ما جاء في رسائل إمام زماننا إلى الشيخ المفيد كي تطبقوا ذلك على الواقع. إذن القضية قديمة، ما هي بجديدة؟ ما الذي جد في الأمر؟ فإن الشيعة قبل عقود ما كانت بهذا السوء، الأوضاع الدينية، الأوضاع العقائدية. هناك قانون لابد أن تعرفوه، هناك قانون هكذا يتعامل إمام زماننا معنا، وهذا القانون ما هو من عندي، إنها قوانين أهل البيت التي بينت لنا في أحاديثهم وكلماتهم. الشيعة وحتى الأمم بشكل عام، لكنني أتحدث عن الشيعة هنا، هناك قانون يمكن أن نصطلح عليه من خلال الروايات والأحاديث، قانون الخاصة والعامة. إذا لم تطلع العامة على قبائح الخاصة، الخاصة هم الزعماء، فإذا لم تطلع عامة الشيعة على قبائح خاصتهم وهم مراجع الدين وزعماء الدين، فإن الله لا يؤاخذ العامة، لا يؤاخذهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما تجري أمورهم بانتظار الفرج، وهم يستشعرون من أنهم على خير. ولكن إذا اطلعت العامة على قبائح الخاصة مثل ما حدث في أيامنا هذه لأسباب كثيرة، منها العولمة، منها الإعلام، منها التكنولوجيا الفائقة، منها حرية الرأي،
منها تبدل الأوضاع السياسية، منها ازدياد عدد الشيعة، منها وصول الشيعة إلى سدة الحكم، ومنها فاطلعت عامة الشيعة ولو بالإجمال على قبائح وفضائح خاصة الشيعة، وهم مراجع الشيعة وزعماء الشيعة. فإذا اطلعت العامة على قبائح الخاصة أخذت العامة بقبائح الخاصة إن لم تغير، إن لم تعترض. هذا هو قانون العامة والخاصة، هذا الخذلان. لأن عامة الشيعة، قد يقول قائل أكثر الناس لا تعلم، أكثر الناس ليس هم الذين يطالبون بالتغيير، وإنما النخبة، الطبقة الواعية، المثقفون الذين يمتلكون تأثيرا على المجتمع. هناك طبقة في الواقع الشيعي هي التي تستطيع أن تغير. أنا شخص واحد، ولكنني استطعت أن أضع ولو خدشا في هذا الواقع السيء، استطعت أن أخدش هذا الواقع السيء، لكنني لا أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك. اليد الواحدة لا تصفق كما تعلمون. طبقة المثقفين من أساتذة الجامعات، من الأطباء، من الأكاديميين، من المهندسين، من الذين يعرفون الحقيقة، اطلعوا على الحقائق وسكتوا، يعرفون الحقيقة، بإمكانهم أن يضموا أصواتهم إلى صوتي، وكما يقولون قطرة قطرة تمتلي الجرة. فستكون المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية حينئذ في مواجهة الحقيقة. أنا لا أتحدث عن تنظيمات سياسية، ولا أتحدث عن صراع سياسي، ولا أتحدث عن منافسة في الزعامة والمرجعية أبدا. إنني أتحدث عن الثقافة وعن الفكر وعن الوعي وعن الدليل العلمي، وأطالبهم، أطالب النخبة، من كان منهم قادرا على أن يكتب، على أن يتحدث، حتى لو اختفوا وراء أسماء غير أسمائهم إن كانوا يخافون. كثرة الكتابة، ولكن أن تكون كتابة رصينة. السباب والشتائم والكلام الفارغ الذي لا يستند إلى دليل وحقائق نتائجه وخيمة، ستكون بالعكس. الكلام العلمي الذي يستند إلى الحقائق والأدلة، البيان الذي ينسجم مع العقل، هو هذا الذي يؤثر. وكلمة هنا وجملة هناك وحديث شفوي مع الناس وكلام يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، على الشبكة العنكبوتية، وهكذا شيئا فشيئا، ستجبر المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية على أن تصلح من حالها، وإلا فإن الأمر سيذهب إلى الأسوأ والأسوأ. هذا هو قانون الخاصة والعامة، فإن العامة إذا اطلعت على قبائح الخاصة ولم تعترض، لم تغير، فإن العامة حينئذ ستؤاخذ بذنوب الخاصة وقبائحها، وهذا هو الذي يجري الآن ولكن في بدايات الطريق، فنحن سائرون إلى الأسوأ والأيام بيننا. نذهب إلى فصل. نفس الهراء، نفس الأكاذيب، نفس الافتراءات التي وضعها الشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله عليه، وهو عالم ومرجع كبير وأستاذ خبير بحسب مقاييس الحوزة العلمية في النجف، لا بحسب مقاييس آل محمد، هذه مقاييس علماء ومراجع النجف. الأكاذيب هي هي. السيد الخوئي أفتى بأن الشيعة الباب مفتوح لها أن تنتفع من هذا الكتاب النفيس الذي يشتمل على تلك القبائح والمفتريات التي ألصقت بإمامنا السجاد، وكذاك الميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليهم، والميرزا جواد من تلامذة السيد الخوئي، وهذا مرجع آخر أيضا من تلامذة السيد الخوئي على نفس المنهج، إنه السيد محمد حسين فضل الله. هذا الكتاب عنوانه أحاديث في قضايا الاختلاف والوحدة، آية الله العظمى سيد محمد حسين فضل الله، دار الملاك، صفحة 225. هذه الطبعة هي الأولى، 2000 ميلادي، إعداد نجيب نور الدين، صفحة 225 تحت هذا العنوان: بين معاناة الإمام زين العابدين وهمومه الوحدوية. موضوع مفصل، أقرأ بعضا من سطوره. يقول تلميذ السيد الخوئي السيد محمد حسين فضل الله، فهو من تلامذته ومن أجواء مرجعيته، ولولا دعم السيد الخوئي للسيد محمد حسين فضل الله في لبنان ما كان شيئا. فمرجعية السيد محمد حسين فضل الله بنيت على أساس ما ناله من توثيق وتوفير إمكانات مالية هائلة عن طريق الحقوق الشرعية في أجواء مرجعية السيد الخوي التي نالها السيد محمد حسين فضل الله. أقرأ ما جاء مذكورا في هذا الكتاب من كتب السيد فضل الله: ونلتقي في خط الوحدة الإسلامية في خط أهل البيت بالإمام علي بن الحسين زين العابدين الذي التزم بهدي الخط العلوي في الانفتاح الروحي والعملي على القضية الإسلامية الكبرى، بعيدا عن كل الانفعالات والحساسيات وأجواء المأساة العميقة التي عاشها في نطاق حكم بني أمية كما تمثلت في كربلاء، إلى أن يقول الكلام طويل، إلى أن يقول: وربما كان من طبيعة الأمور أن تترك هذه المسألة الفريدة يعني كربلاء من نوعها
تأثيراتها السلبية على الشعور الذاتي للإمام زين العابدين، وربما كان من طبيعة الأمور أن تترك هذه المسألة الفريدة من نوعها ما جرى في كربلاء، تأثيراتها السلبية على الشعور الذاتي للإمام زين العابدين ضد بني أمية في حكمهم وفي كل الأوضاع المتصلة بهم، في مواقع نفوذهم وفي ساحات انتصاراتهم في الحرب والسلم، ولكن للإمام رأيا آخر في المسألة، فإنه يلاحظ أن بني أمية الذين لا يمثلون شرعية الخلافة في حياة المسلمين هم الذين يديرون دفة الحركة الإسلامية للأمة في الساحة. افتراءات مثل ما يفتري شيخ محمد رضا المظفر، هذه افتراءات سيد محمد حسين فضل الله، وكأن الإمام السجاد داعية في حزب الدعوة الإسلامية. مفاهيم حزب الدعوة الإسلامية التي جاءوا بها من حسن البنا وسيد قطب يصوغها ويصبها على الإمام السجاد، لا ندري ما هي الدرجة الحزبية لهذا الكادر الحزبي المتقدم إنه إمامنا السجاد. هذا هراء السيد محمد حسين فضل الله الذي نعرفه وتعودنا عليه، ولكن للإمام رأيا آخر في المسألة، فإنه يلاحظ أن بني أمية الذين لا يمثلون شرعية الخلافة في حياة المسلمين هم الذين يديرون دفة الحركة الإسلامية للأمة في الساحة، بحيث كان العنوان الذي يتحركون من خلاله هو عنوان الإسلام، فهم يخوضون حروب الإسلام ضد الكفر. لا تدري هل هو حسن البنا أم سيد قطب أم السيد محمد باقر الصدر أم السيد محمد حسين فضل الله الذي يتحدث هنا، الحديث هو هو. اقرأوا كتابات حسن البنا، كتابات سيد قطب، كتابات السيد محمد باقر الصدر، وكتابات السيد محمد حسين فضل الله، هي هي، لا تدري من هو المتحدث. بحيث كان العنوان الذي يتحركون من خلاله هو عنوان الإسلام، فهم يخوضون حروب الإسلام ضد الكفر، إلى أن يقول في ضوء ذلك: فإنه كان يرى أن الحرب الدائرة في تلك المرحلة هي حرب الإسلام مع الكفر وحرب المسلمين مع الكافرين، بحيث تنعكس نتائجها الإيجابية في حال النصر أو الهزيمة على الواقع الإسلامي كله فيما هو عنوان الإسلام، إلى أن يقول: وهذا ما جعله، جعل الإمام السجاد، وهذا ما جعله يعيش الهم الكبير في وجدانه الإسلامي وفي تطلعاته القيادية والروحية والفكرية عندما كان يفكر بأهل الثغور في مواقعهم المتقدمة التي يتولون فيها حماية حدود الدولة الإسلامية وحفظ المسلمين في بلادهم، إلى أن يقول في صفحة 227: ولا بد للوحدويين الإسلاميين من دراسة دقيقة. قطعا أنا لست منهم، فلذلك لا أحتاج إلى هذه الدراسة. ولا بد للوحدويين الإسلاميين من دراسة دقيقة شاملة للمضمون السياسي لدعاء الإمام زين العابدين لأهل الثغور، ليأخذوا منه الفكرة الإسلامية في التخطيط لتعبئة الأمة كلها عسكريا وسياسيا وروحيا وفكريا واقتصاديا إلى آخره. بحسب وصايا هذا المرجع الكبير السيد محمد حسين فضل الله رحمة الله عليه. فأنا أقول لكم إذا أردتم أن تقرأوا الدعاء لأهل الثغور في الصحيفة السجادية الكاملة وأردتم أن تتدبروا فيه فعليكم أن تأخذوا هذه النصيحة بعين الاعتبار، سأعيد قراءتها للفائدة. ولا بد للوحدويين الإسلاميين من دراسة دقيقة شاملة للمضمون السياسي لدعاء الإمام زين العابدين لأهل الثغور ليأخذوا منه الفكرة الإسلامية في التخطيط لتعبئة الأمة كلها عسكريا وسياسيا وروحيا وفكريا واقتصاديا، ويستمر الهراء على هذه الطريقة وعلى هذا المنوال. ومن هالمال حمل جمال، في كتاب آخر من كتبه، وهذه صورة مباشرة لبعض من أوراقه، إنه كتاب الندوة، سلسلة ندوات الحوار الأسبوعية بدمشق، محاضرات ومطارحات في العقيدة والتربية والفقه والسيرة، آية الله العظمى سيد محمد حسين فضل الله، إعداد عادل القاضي، الجزء الرابع، دار الملاك، الطبعة الأولى 1998 ميلادي، صفحة 383. تحت هذا العنوان منهج الدعاء، وهو جزء من المحاضرة 28. ماذا يقول في حديثه السيد محمد حسين فضل الله الذي قرر في هذا الكتاب؟ ولو قرأنا أدعية الإمام زين العابدين لرأينا أنها ليست مجرد أدعية ابتهالية روحية في المطلق، ولكنها أدعية مثقفة باعتبار أنها تشتمل على الكثير من المفاهيم الإسلامية في الواقع الداخلي للإنسان وفي الواقع الخارجي له، إلى أن يقول ونظرته، وهي معطوفة على ما قبلها، ونظرته إلى التخطيط في الزمن كيف يكون زمنا إسلاميا، ونظرته إلى حالة الصراع بين المسلمين وغيرهم، فيقف من أجل أن يدعو لأهل الثغور بالرغم من أنهم لم يكونوا من شيعته، لأن قضية الإسلام كانت كل قضيته. وهذا الكلام يتردد في كثير من أحاديثه وكتاباته وندواته ولقاءاته. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه ولده سيد علي فضل الله في خطبة صلاة الجمعة في بيروت، يتحدث عن نفس هذا الموضوع، تأريخ هذه الخطبة 5/5/2017 ميلادي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
وموقف أخير هو موقفه في قضية دعاء أهل الثغور، الأمر اللي بيتعلق بدعاء هذا الدعاء له سبب، وهو حصل عندما راح يدعو الإمام لجيش بني أمية عندما كان في مواجهة بينهم وبين أعدائهم في ذلك الوقت، رغم أن هذا الجيش تسبب بكل ما تسبب لأبيه ولإخوته ولعمومته ولأبناء عمومته ولكل الذين استشهدوا في كربلاء. هو كان من الذين سبوا بهذا الجيش، كان الجيش هو اللي ينفذ أوامر يزيد. ومع ذلك الإمام زين العابدين عليه السلام في ذلك الوقت تجاوز كل ذلك للمصلحة الإسلامية، قال لك هلأ في حرب مع الكافرين مع آخرين، في حفظ لثغور المسلمين، وقف يدعو لهم بدعاء طويل دائما يقرأ في المواقف الصعبة عندما يتعرض المجاهدون لما يتعرض له. إذن أيها الأحبة، هذا هو الإمام زين العابدين، وهذا نموذج من أئمتنا عليهم السلام، وهذا لازم يكون نموذج لنا.
ومن يشابه أبه فما ظلم، الولد على سر أبيه كما يقولون. ولاحظتم واستمعتم وشاهدتم، الحديث هو الحديث، الكلام الذي ذكره الشيخ محمد رضا المظفر الذي وثقه وأيده ووصفه بأنه نفيس، كتاب نفيس، السيد الخوئي، كذلك الميرزا جواد التبريزي، المرجع الراحل سيد محمد حسين فضل الله، المضامين هي المضامين، وهكذا ينتقل الهراء وتنتقل الأكاذيب. ومر الحديث قبل قليل عن وراثة المرجعية وعن وراثة العقائد والمعلومات، ويذهب الآباء ويأتي الأبناء يحملون نفس الفكر، إنه الفكر الذي يفتري ويكذب على آل محمد وينتقصهم، والشيعة هم. رجاء أعيد بث الفيديو لأنه قصير، وهو يلخص بنحو عملي مشاهد ومسموع لكل ما ذكرته من حديث المراجع المتقدمين.
وموقف أخير هو موقفه في قضية دعاء أهل الثغور، الأمر اللي بيتعلق بدعاء هذا الدعاء له سبب، وهو حصل عندما راح يدعو الإمام لجيش بني أمية عندما كان في مواجهة بينهم وبين أعدائهم في ذلك الوقت، رغم أن هذا الجيش تسبب بكل ما تسبب لأبيه ولإخوته ولعمومته ولأبناء عمومته ولكل الذين استشهدوا في كربلاء. هو كان من الذين سبوا بهذا الجيش، كان الجيش هو اللي ينفذ أوامر يزيد. ومع ذلك الإمام زين العابدين عليه السلام في ذلك الوقت تجاوز كل ذلك للمصلحة الإسلامية، قال لك هلأ في حرب مع الكافرين مع آخرين، في حفظ لثغور المسلمين، وقف يدعو لهم بدعاء طويل دائما يقرأ في المواقف الصعبة عندما يتعرض المجاهدون لما يتعرض له. إذن أيها الأحبة، هذا هو الإمام زين العابدين، وهذا نموذج من أئمتنا عليهم السلام، وهذا لازم يكون نموذج لنا.
إذن أيها الأحبة، هذا هو الإمام زين العابدين بكل هذه الأكاذيب وهذه الافتراءات. ومن السيد علي فضل الله إلى أحد قيادات حزب الدعوة الإسلامية، ومن الخلايا الأولى المؤسسة السيد حسن شبار، وهذا كتابه شذرات سياسية من حياة الأئمة. الطبعة الأولى 1998 ميلادي. المؤلف والناشر السيد حسن شبر، صفحة 126 تحت عنوان الصحيفة السجادية. ماذا يقول السيد حسن شبر الذي هو من قيادات حزب الدعوة الإسلامية من نفس أجواء السيد محمد حسين فضل الله ومن نفس أجواء النجف، هو من أبناء العوائل النجفية. لعل خير من كتب عن الصحيفة السجادية من هو؟ العنوان الصحيفة السجادية. لعل خير من كتب عن الصحيفة السجادية هو أستاذنا المرحوم الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الإمامية. هما واحد تافل بحلقة ثانية. الجميع تلاحظون المراجع، قيادات الأحزاب، القضية واحد. سيد الخوئي يصف الكتاب بأنه كتاب نفيس في موضوعه، نفس الكلام نفس المنطق. لعل خير من كتب عن الصحيفة السجادية هو أستاذنا المرحوم شيخ محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الإمامية، ولقد رأيت أن أنقل منه نفس العبارات التي ذكرها بهذا المضمون، إذ يقول إلى أن يقول في صفحة 127: والملاحظ أن الإمام زين العابدين وهو يعيش مأساة أهله وذرية رسول الله من بني أمية في معركة الطف وما لحقها من مآس وآلام، فإنه مع ذلك نراه في أدعيته يدعو لأهل الثغور بالنصر، وذلك عندما تعرضت الثغور الإسلامية إلى اعتداء من الروم. وهذه أكاذيب، هذه أكاذيب. ما الدليل على أن الإمام السجاد كان يدعو بهذا الدعاء بدعاء أهل الثغور حينما وقعت المناوشات العسكرية فيما بين الأمويين والروم؟ ما هو الدليل على ذلك؟ لا يملكون دليلا، لا يملكون دليلا، والله لا يملك أي واحد منهم دليلا. وأنا هنا وعبر الأقمار الصناعية وعبر الإنترنت والبث مباشر وحق الزهرة عندي علم، الكبار في النجف يتابعون البرنامج، وأنا أقول لهذا الذي يكتب ويسجل ملاحظات ولذاك الذي يتابع حديثي من أوله إلى آخره ويكتب كل شيء ولذاك الذي كلف بعضا من أتباعه أن يكتب كل شيء، أقول لهم جميعا، أتحداكم جميعا أن تأتوني بشيء جاء عن آل محمد ولو من بعيد، ولو من بعيد يؤيد هذه الأكاذيب. كل واحد يأتينا بأكذوبة، مثلما مر الكلام في قضية مرض الذرب، وهذه القضية مستمرة في كل تفاصيل الدين، في العقائد، في التفسير، وحتى في الرسائل العملية. أنا لست مهتما كثيرا بمسألة الرسائل العملية، اهتمامي الأول والأخير بالشأن المباشر لمحمد وآل محمد، وبعد ذلك بما يرتبط بعقائدهم ومعارفهم، وبعد ذلك بما يرتبط بنشر حديثهم والدفاع عنه، ثم تأتي قضية الفتاوى والأحكام. لكنني أقول
للذين يتابعون هذا البرنامج، بإمكاني أن آتي بالرسائل العملية ابتداء من رسائل الذين يوصفون بأنهم الأعلم وانتهاء بالبقية، وأضعها على الطاولة، وآتي بمصادر حديث أهل البيت وبمصادر النواصب، وأثبت لكم بالقطع من أن الكثير مما في هذه الرسائل العملية يخالف آل محمد ويذهب باتجاه النواصب. لكنني لا أعبأ كثيرا بموضوع الرسائل العملية، لأن الأمر الأهم آل محمد، لأن الأمر الأهم العقيدة، نجاتنا بالعقيدة لا بما جاء في الرسائل العملية، لأن الأمر الأهم هو حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن الأمر الأهم هو قرآنهم وتفسيره وفقا لمنهجهم صلوات الله عليهم. وكل تلك العناوين رفستها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، رفسوها بأحذيتهم بعيدا، وجاءوا بالفكر الناصبي، وهذه الشواهد بين أيديكم، يكذبون على آل محمد والشيعة تصفق لهم، وأحاديث آل محمد حين تطرح وهي الصحيحة الأصيلة تكذب وترفض. هل هناك من سوء توفيق أكثر من هذا يا شيعة؟ أقرأ كلامه مرة أخرى، المقدمة لا حاجة لقراءتها، فهو قد بين من أن خير من كتب عن الصحيفة السجادية هو الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الإمامية، الهراء والأكاذيب التي قرأتها عليكم، والتي أيدها السيد الخوئي والمرزا جواد التبريزي وبعد ذلك السيد محمد حسين فضل الله، وهذا قائد من قيادات حزب الدعوة الإسلامية على نفس المنهج، كما قلت قبل قليل في تعابيرنا الشعبية يقولون واحد تافل بحلقة ثاني. والملاحظ أن الإمام زين العابدين وهو يعيش مأساة أهله وذرية رسول الله من بني أمية في معركة الطف وما لحقها من مآس وآلام، فإنه مع ذلك نراه في أدعيته يدعو لأهل الثغور بالنصر، وذلك عندما تعرضت الثغور الإسلامية إلى اعتداء من الروم. والله أكاذيب، والله أكاذيب. فالمأساة لا تمنعه من الدعاء لحفظ الكيان الإسلامي، وإن كان على رأسه حاكم ظالم من بني أمية. هذه آثار الفكر الناصبي، آثار الفكر الإخواني الإرهابي، آثار الفكر القطبي. والله ما هذا بفكر محمد وآل محمد، ولكن ماذا نصنع؟ إذا كان المراجع الكبار، إذا كان زعيم الحوزة العلمية في النجف هو الذي يتبنى هذا الفكر الأخرق، فماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نذهب إلى فاصل. ومرجع آخر معاصر أيضا من تلامذة السيد الخوئي، إنه المرجع المعاصر آية الله العظمى السيد صادق الروحاني. رجاء اعرض لنا الفيديو الذي يتناول ما ذكره السيد صادق الروحاني بخصوص دعاء إمامنا السجاد لجيوش بني أمية. اعرضوا لنا
فيديو موقع السيد صادق الروحاني. رجاء أعيد بث الفيديو مرة ثانية حتى تتضح الصورة لدى المشاهد. ومثلما السيد صادق الشيرازي ينتمي نسبا إلى الإمام السجاد، وكذاك السيد السيستاني ينتمي نسبا إلى الإمام السجاد، كذاك هو السيد محمد صادق الروحاني ينتمي نسبا إلى الإمام السجاد، فهو حسيني. سيد محمد صادق الحسيني الروحاني. عرضت عليكم ماذا جاء في موقعه، استفتاء موجه لسماحة السيد: ما حكم معاشرة أبناء العامة في هذه الظروف؟ موطن الحاجة هنا: وكان الإمام السجاد عليه السلام. هذا ما جاء في جواب السيد صادق الروحاني: وكان الإمام السجاد عليه السلام كما في الصحيفة السجادية يدعو لأهل الثغور حفظا للوحدة وإعلاء للكلمة، يدعو بأبلغ دعاء مشحون بالحقائق، وهو يبين وظيفتهم ووظيفة الحكام معهم بصورة الدعاء، ثم الختم الرسمي الشرعي للسيد صادق الروحاني. الكلام هو الكلام، الجميع مراجع: شيخ محمد رضا المظفر، السيد الخوئي وتلميذه الميرزا جواد التبريزي، ثم السيد محمد حسين فضل الله، ثم السيد صادق الروحاني، والجميع تلامذة مرجعية السيد الخوي بشكل مباشر بشكل غير مباشر. هذه المرجعيات تتلمذت على السيد الخوي واكتسبت شرعيتها من شرعيته. هذه هي الحقيقة الموجودة على أرض الواقع. أذهب بكم إلى مرجع آخر أيضا من مراجع النجف المعاصري، سيد محمد صادق الروحاني من مراجع النجف وقم، هو حاليا في قم، إلى مرجع من مراجع النجف أحد الأربعة الكبار كما يسمونه، أيضا هو من تلامذة السيد الخوئي، آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ بشير النجفي، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الشيخ بشير النجفي عن دعاء إمامنا السجاد لبني أمية.
لذلك الإمام زين العابدين سلام الله عليه في صحيفة سجادي عنده دعاء خاص لأهل الثغور، والإمام لم يكن له أي يد في السلطة في ذلك الوقت، بل بعد واقعة الطف هو ما زال يعيش أنين والدموع التي كان يسكبها على والده سلام الله عليه، مع ذلك يدعو لأهل الثغور ويدعو على المشركين وعلى الكفار، ويدعو الله سبحانه أن ينصر المسلمين ويدفعهم إلى التعاون إلى الاتحاد والتعارف.
والله ستضحكون على هؤلاء المراجع حينما سأعرض لكم الحقائق والروايات والأحاديث، ويتضح جهلهم وعدم معرفتهم بأي شيء عن سيرة آل محمد وعن فقه آل محمد. رجاء أعيد بث الفيديو.
لذلك الإمام زين العابدين سلام الله عليه في صحيفة سجادي عنده دعاء خاص لأهل الثغور، والإمام لم يكن له أي يد في السلطة في ذلك الوقت، بل بعد واقعة الطف هو ما زال يعيش أنين والدموع التي كان يسكبها على والده سلام الله عليه، مع ذلك يدعو لأهل الثغور ويدعو على المشركين وعلى الكفار، ويدعو الله سبحانه أن ينصر المسلمين ويدفعهم إلى التعاون إلى الاتحاد والتعارف.
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث من مؤسسات مرجعية السيد السيستاني، والذي يشرف عليها بنحو مباشر هو وكيله العام المعروف وصهره السيد جواد الشهرستاني. السيد جواد الشهرستاني هو الذي يشرف على مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، وهي من مؤسسات المرجعية السيستانية. سنة 1414 للهجرة نظمت هذه المؤسسة في بيروت مسابقة كتابية في التأليف عن إمامنا السجاد، وألف المؤلفون الحكاية فيها تفصيل، ووصلت الكتب وشكلت لجنة لاختيار الكتب الفائزة. اللجنة هي هذه: الدكتور محمد كاظم مكي، الدكتور يحيى الشامي، الدكتور سمير سليمان، الأستاذ حامد الخفاف، الآن هو وكيل وممثل السيد السيستاني في لبنان، حامد الخفاف، سيد حامد. هؤلاء اللجنة التي شكلت لاختيار الكتب الفائزة. الكتاب الأول
الذي اختير والذي فاز هو هذا الكتاب. هذه صور لبعض من صفحاته وأوراقه. جهاد الإمام السجاد. السيد محمد رضا الحسيني الجلالي. فنحن في أجواء السيد الخوئي، في أجواء السيد السيستاني، في أجواء السيد جواد الشهرستاني، في أجواء السيد جواد الشهرستاني، في هذه الأجواء مؤسسة آل البيت تنظم مسابقة، ومن الأشخاص الذين يشرفون على اختيار الكتب الفائزة سيد حامد الخفاف وكيل السيد السيستاني في لبنان، والذي يتحدث دائما ويصدر بيانات في الأحداث والوقائع المهمة، ويتواصل مع وسائل الإعلام العالمي. المؤلف السيد محمد رضا الحسيني الجلالي ما هو ببعيد عن هذه الأجواء، كتابه جهاد الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة الأولى 1418 هجري قمري، الناشر دار الحديث. جاء في صفحة 194 تحت عنوان المقطع الأول دعاؤه لأهل الثغور. ففي سبيل ذلك الهدف العام السامي وهو الحفاظ على الإسلام، الكلام هو هو، يتحدثون بنفس الطريقة الإخوانية القطبية. ففي سبيل ذلك الهدف العام السامي لابد من تجاوز الاهتمامات الصغيرة والمحدودة. لا أدري هل أن اهتمامات الإمام السجاد التي عليه أن يتجاوزها فيما يرتبط بأحزانه وبعاشوراء هي من الاهتمامات الصغيرة. على أي حال، ففي سبيل ذلك الهدف العام السامي لابد من تجاوز الاهتمامات الصغيرة والمحدودة بالرغم من كونها في أنفسها ضرورات لا بد من القيام بها في الظروف العادية، لكنها لا تعرقل طريق الأهداف العامة الكبرى. فالإسلام كدين ليس قائما بالأشخاص ولا يتأثر بتصرفاتهم الخاصة في مقابل ما يهدده من الأخطار الكبيرة فكرية أو اجتماعية أو عسكرية. ويستمر يتحدث على نفس هذه النغمة إلى أن يقول: وبهذا أيضا نميز وقوف الإمام زين العابدين للدعاء لأهل الثغور. ومن هم أهل الثغور في عصره؟ هذا في صفحة 194. أنتقل إلى صفحة 195. ليس للدعاء تأريخ محدد حتى نعرف الفترة التي أنشئ فيها الدعاء بعينها، وهذا يؤيد قولي الذي أشرت إليه قبل قليل من أنه لا توجد معلومة ولا يوجد دليل عن ربط دعاء أهل الثغور بأي حدث من الأحداث التي تحدثوا عنها الذين تحدثوا فيما عرضته عليكم قبل قليل. ليس للدعاء تاريخ محدد حتى نعرف الفترة التي أنشئ فيها الدعاء بعينها، إلا أنها لا تخرج من مجمل الفترة التي عايشها الإمام زين العابدين من سنة 61 السنة التي استشهد فيها سيد الشهداء، من سنة 61 إلى سنة 94، وهي السنة التي استشهد فيها إمامنا السجاد. ولم تخرج هذه الفترة عن حكم واحد من الخلفاء الأمويين، وحتى لو فرضنا إنشاءه في فترة حكم معاوية ابن يزيد ابن معاوية الذي عرف بولائه لأهل البيت، ولم يثبت من أنه صار خليفة لمدة من الزمن، اختلف المؤرخون في ذلك، ولكن نحن مع كلام السيد الجلالي. وحتى لو فرضنا إنشاءه في فترة حكم معاوية بن يزيد بن معاوية الذي عرف بولائه لأهل البيت على قصرها، قصر الفترة، فلا ريب أن نظام الحكم وأجهزة الدولة كافة وعناصر الإدارة ورموز السلطة لم تتغير، وخاصة أهل الثغور الذين هم حرس الحدود لم يطرأ عليهم التغيير المبدئي في تلك الفترة القصيرة بتبدل الخليفة. ومن المعلوم، هذا ترقيع، بدأ الترقيع، كلام المتقدم فيه منطقية لكن بدأ الترقيع هنا. ومن المعلوم أن الذين يتجهون إلى حدود الدولة الإسلامية وهي أبعد النقاط عن أماكن الرفاه والراحة ليسوا إلا من سواد الناس، ويمكن هذا الترقيع الذي أتحدث عنه، ويمكن أن يكون اختيارهم لتلك الجهات البعيدة دليلا على ابتعادهم عن التورطات التي انغمس فيها أهل المدن في داخل البلاد. هذا ترقيع لأجل أن يسهل عبور هذه المسألة من أن الدعاء لأهل الثغور هو دعاء لأناس يختلفون عن الذين هم من أتباع بني أمية في المدينة. ترقيع لا دليل عليه، ولكن هذا هو ديدن أصحاب العمائم، هذا هو ديدن المعممين، هذه الطريقة التي يتعلمونها في الدراسات الحوزوية. وكلما كان الدارس أكثر ذكاء أمثال السيد الجلالي، كلما كان أكثر قدرة على استعمال هذه الألاعيب من دون أن يقصد أن يخدع المتلقي أبدا. أنا لا أتهم السيد الجلالي بهذا، ولكن هذه نتيجة طبيعية للفن الذي تعلمه في الدراسات والممارسات الآخندية. عملية الترقيع وعملية صناعة أشياء من خلالها يسهلون عبور المعلومة التي يريدونها أن تصل. أنا أقرأ عليكم الكلام. ومن المعلوم أن الذين يتجهون إلى حدود الدولة الإسلامية وهي أبعد النقاط عن أماكن الرفاه والراحة ليسوا إلا من سواد الناس. جيد، ويمكن إذا كانوا من سواد الناس يعني من عامتهم، يعني من السوق، من الذين لا يملكون أهدافا معينة بحيث يتركون المدن والراحة في سبيل هدف ورسالة معينة، لكان الأحرى بهم أن يتركوا بني أمية بالكامل. ويمكن أن يكون اختيارهم لتلك الجهات البعيدة دليلا على ابتعادهم عن التورطات التي انغمس فيها أهل المدن في داخل البلاد. ترقيع آخندي من الدرجة الأولى. وحرس الحدود يستمر في الحديث، أنا لا أستطيع أن أقرأ كل الكلام، هو على هذه الطريقة الترقيعية. وحرس الحدود أنفسهم مهما كانت هوياتهم لا يعدون أنصارا للحكومة. بالله عليكم هذا الكلام منطقي؟ وحرس الحدود أنفسهم مهما كانت هوياتهم لا يعدون أنصارا للحكومة، لأنه في وجدانه لا يستسيغ أن الإمام السجادة يقرأ هذا الدعاء ويدعو به لأتباع بني أمية، فلا بد من ترقيع يتفرع عليه ترقيع، ولا بد من تفريعات بعد تفريعات، يعني حتى يعبرها حتى تنبلع. شلون تنبلع يعني؟ لأن السيد الجلالي هو أكثر منطقية وأكثر إنصافا من السابقين، هو جاي يشوف القضية ما تنبلع، فلا بد من ترقيع، لا بد من تمهيد، ولا بد من الانتقال من ترقيع إلى ترقيع. ولكنني أقول يا سيدنا الجلالي اتسع الخرق على الراقع، القضية لا ينفع معها الترقيع، هذه قبيحة شوهاء صلعاء شنعاء. وحرسوا الحدود أنفسهم مهما كانت هوياتهم لا يعدون أنصارا للحكومة. أدري سيدنا رحمة على والديك، يعدون أنصار لنهاية أم اللبن، إذا كان حرسوا الحدود لا يعدون أنصارا للحكومة، يعدون أنصارا لمن؟ أنا هنا لا أريد أن أبالغ، وإن كانت هذه المعلومة دقيقة جدا، الدولة الأموية كانت دولة مقننة ومنظمة أكثر من الدولة العباسية، وجهاز المخابرات عندهم كان أقوى بكثير من جهاز المخابرات في الدولة العباسية، وأتباعهم كانوا يلتزمون بالقوانين الخاصة بالحكومة أكثر من أتباع الدولة العباسية. والسيد الجلالي عارف بالتاريخ، وأعتقد أنني حينما أسوق له هذا المثال هو مطلع أكثر من السابقين، السيد الجلالي عنده اطلاع على التاريخ كما أعرفه. حين أقول يا سيدنا الجلالي، حين نقرأ تاريخ الأمويين إننا لا نجد فسادا ماليا عند ولاتهم إلا بشكل قليل بخلاف الدولة العباسية، فإن الفساد المالي والأخلاقي ينخر الدولة من رأسها إلى قدمها، فساد على مستوى الوزراء، ولذلك الوزراء دائما يتبدلون، فساد على مستوى أصحاب الدواوين، الوزراء الوزير الأول بمثابة رئيس الوزراء الآن، أصحاب الدواوين بمثابة الوزراء الحاليين. أنا لست بصدد الحديث عن التاريخ، لكن الفساد المالي عند المسؤولين كان قليلا عند الأمويين، لأن الحكومة هي التي تغدق على موظفيها وعمالها وولاتها، بخلاف الحكومة العباسية التي كان الكبار يسرقون كل شيء ولا يتركون للصغار، مما يضطرون الصغار للسرقة أيضا، وكتب التاريخ شاهدة على ذلك. ربما الوضع العباسي هو أقرب بكثير للوضع الذي يجري في العراق الآن، الكبار يسرقون كل شيء، الصغار لا يحصلون إلا الفتات، فحينما يرون الكبار يسرقون هم يندفعون للسرقة أيضا، فيشترك الكبار والصغار. هذا الأمر ما كان يحدث في زمان بني أمية، زمان بني أمية أقرب ما يكون في الأمثلة إلى زمان صدام. صدام كان يغرق على المسؤولين وكل شيء تحت يده، حالة السرقة والفساد المالي والوظيفي كانت قليلة جدا في في زمن النظام الصدامي، الأمر هو هو بالنسبة للنظام الأموي والنظام العباسي، القضية هي هي. كتب التاريخ شاهدة على ذلك. لو أنني أريد أن أقوم بعملية مقارنة بين دولة بني أمية ودولة بني العباس فهذا يحتاج إلى برنامج مفصل، ولكن هذه العجالة لو استمع إليها السيد الجلالي يعرف حقيقة ما أقول، لأنني أعرف اطلاعه على التاريخ. هذه حقائق موجودة في بطون كتب التاريخ، ليس حديثي هنا تاريخيا، وإلا لفصلت لكم القول بالأرقام والأسماء والأحداث والوقائع والكتب والمصادر، لكنني سأطوي كشحا عن كل ذلك. إنما دعاني هذا القول لما أقرأه وأنا متعجب من السيد الجلالي. فسيد الجلالي له اطلاع على الكتب وله خبرة بتفاصيل ما في الكتب. إذا كان المتقدمون لا يملكون اطلاعا، الرجل هذا بحسب ما أعرفه عنه يملك اطلاعا. وحرس الحدود أنفسهم مهما كانت هوياتهم لا يعدون أنصارا للحكومة. يا سيدنا شلون يصير هذا الكلام؟ بقدر ما هم محافظون على الأرض الإسلامية بدا الخبن. هذا هو الخبن القطبي. بقدر ما هم محافظون على الأرض الإسلامية وكرامة الإسلام فإنهم مدافعون عن ثغوره ومراقبون لحماية خطوط المواجهة الأمامية. وبعد ذلك نعزف الموسيقى ونشيد الله أكبر ونقول من أن الإمام السجادة كان يدعو لأهل الثغور مثلما كان يفتري. الشيخ محمد رضا المظفر يقول كان يدعو في سره. نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية لأنه ثارد ويا الإمام السجاد للعجس، للعجس يعني للمرفق. فكان شيخ محمد رضا المظفر ثارد مع إمامنا السجاد للعجس. وحرس الحدود أنفسهم مهما كانت هوياتهم لا يعدون أنصارا للحكومة بقدر ما هم محافظون على الأرض الإسلامية وكرامة الإسلام فإنهم مدافعون عن ثغوره ومراقبون لحماية خطوط المواجهة الأمامية. نذهب إلى فاصل. الكتاب الذي بين يدي هو جزء من دائرة المعارف الحسينية. الصادرة عن المركز الحسيني للدراسات بإشراف الشيخ محمد صادق الكرباسي. هذا الجزء عنوانه معجم أنصار الحسين الهاشميون الجزء الثاني. الطبعة الأولى 2008 ميلادي في ترجمة الإمام السجاد، رقم الترجمة 62، العنوان علي بن الحسين الهاشمي، صفحة 345. أذهب بكم إلى صفحة 377. هذا الكتاب يمثل التقاء ما بين المرجعية الشيرازية والسيستانية. فالشيخ الكرباسي المشرف على هذه الموسوعة وعلى المركز الذي يصدرها شيرازي الهوى من رموز الشيرازيين، والجهة التي طبعت هذا الجزء بحسب ما جاء في صفحة 615 أنجزت طباعة هذا الجزء على نفقة إدارة العتبة العباسية المقدسة، إنها أجواء مرجعية السيد السيستاني. فما بين هنا وهنا أنا أقرأ صفحة 377 الملاحظة الخامسة. ماذا تقول هذه الموسوعة؟ إن دعاء الثغور الوارد عن الإمام زين العابدين لا يمكن أن يكون عن فراغ، ومن المؤسف جدا أن الرواة لم يذكروا المناسبة. جيد، هذا لا توجد معلومات عن ملابسات هذا الدعاء من وجهة نظرهم، معلومات وفقا لذوق آل محمد متوفرة، سأفصلها لكم يوم غد، ولكن هؤلاء القوم يجهلون ثقافة العترة الطاهرة. أنا سآتيكم بالمعطيات، سأتيكم بالتفاصيل، أعرضها بين أيديكم، بالنسبة لي مقتنع بها، أنتم تقتنعون لا تقتنعون، تريدون أن تقتنعوا بهذا الهراء بهراء مراجعكم، أنتم أحرار. إن دعاء الثغور الوارد عن الإمام زين العابدين لا يمكن أن يكون عن فراغ، ومن المؤسف جدا أن الرواة لم يذكروا المناسبة، وربما ذكروها ولكن اغتالتها الأيادي الأثيمة التي اغتالت الكثير من تراث أهل البيت. ما أنتم تقومون بهذا الدور أيضا، أنتم تغتالون فكرة أهل البيت بهذا الهراء. لا أتحدث عن هذا الكتاب فقط، وإنما عن الجميع الذين ذكرتهم، عن الكتب السابقة وعن هذا وعن الذي يأتي بعده. ما كلكم تتفقون على اغتيال فكر آل محمد الأصيل، ما هي هذه الحقيقة؟ إذا تتذكرون أنا قرأت عليكم من نفس هذا الكتاب فيما يرتبط بمرض الإسهال الذي ألصقوه بإمامنا السجاد. فماذا جاءتنا هذه الموسوعة دائرة المعارف؟ ماذا جاءتنا؟ في صفحة 385 حينما تحدث شيخ الكرباسي عن قضية الدرع بحسب رواية ابن حنبل، وأن الإمام السجاد قد قصر الدرع، وربما والله العالم أن الدرع كان صدئا، هذا من جيب الصفحة، وربما والله العالم أن الدرع كان صدئا أو ملوثا ببعض الجراثيم، فلما قطعه بيده جرحت يده فتلوث دمه فكان سببا في الحمى والإسهال. هذه الحكاية الطويلة من جيب الصفحة هذه. ولاحظتم الجميع، كل واحد يمد ايده الجيب الصفحة مالته ويطلع عنه، وتتحول هذه الى حقائق وحديث آل محمد يصبح حديثا ماسونيا. أعود إلى صفحة 377 لنستمع ولنقرأ أيضا شيئا جديدا أخرجه إلينا الشيخ الكرباسي من جاب الصفحة. إن دعاء الثغور الوارد عن الإمام زين العابدين لا يمكن أن يكون عن فراغ، ومن المؤسف جدا أن الرواة لم يذكروا المناسبة، وربما ذكروها ولكن اغتالتها الأيادي الأثيمة التي اغتالت الكثير من تراث أهل البيت. وبما أن فترة إمامة زين العابدين بدأت من العام 61 واستمرت حتى عام 92 من جهة، قبل قليل قرأنا عند السيد الجلالي 94، هناك اختلاف في التواريخ موجود هذا. وأن دعاء الثغور هو دعاء يخص المرابطين على الحدود الإسلامية، فاللازم علينا هو ما عندنا معطيات. الآن بدأ شيخ صادق الكرباسي يجمع لنا المعطيات بحسب مذاقه، فاللازم علينا البحث عن الحروب التي قامت في تلك الفترة الزمنية على أطراف البلاد الإسلامية. هو من أين أنت علمت من أن الإمام السجادة نظم هذا الدعاء لأجل حرب في أيامه؟ من أين علمت بهذا؟ هذه المقدمة من أين علمت بها حتى بعد ذلك تذهب وتبحث عن الحروب التي وقعت في تلك الأيام؟ هذه المعلومة من أين جئت بها؟ هذه أكذوبة كأكذوبة الشيخ محمد رضا المظفر من أن الإمامة كان يدعو في السر لجيوش بني أمية، وكأكذوبته الأخرى من أن الإمام السجاد كان يعلم شيعته كيف يدعون لجيوش بني أمية، مع الأكذوبة الثالثة من أن دعاء أهل الثغور نظمه الإمام لأجل جيوش بني أمية. ثم جاءتنا أكاذيب السيد الخوئي وأكاذيب الميرزا جواد التبريزي، ما كذبوا عمدا ولكنهم أيدوا الأكاذيب السابقة، فصارت أكاذيب الشيخ محمد رضا المظفر صارت أكاذيب للسيد الخوئي وللميرزا جواد التبريزي. وجاء من بعدهم ونظر لتلك الأكاذيب السيد محمد حسين فضل الله، ثم أكد تلك الأكاذيب وأضاف إليها شيئا أيضا من جيب الصفحة السيد حسن شبر، بل إنه وصف ما ذكره الشيخ محمد رضا المظفر من أكاذيب بأن خير من تحدث عن هذا الموضوع هو أستاذه الشيخ محمد رضا المظفر، وأفتانا بذلك بنفس تلك الأكاذيب السيد محمد صادق الروحاني، وخرج علينا آية الله العظمى شيخ بشير النجفي ليمضي تلك الأكاذيب. ولاحظتم لغة الجسد كيف كان متفاعلا مع تلك الأكاذيب. سأعيد عليكم فيديو شيخ بشير النجفي بعد أن أقرأ ماذا جاء في دائرة المعارف الحسينية في دائرة التجهيل. ماذا أقول، الأسماء كثيرة. على أي حال أقرأ ماذا جاء في هذا الكتاب. المقدمة غير موجودة. من أين علمت يا شيخ صادق الكرباسي من أن الإمام نظم هذا الدعاء لحرب حتى تذهب وتبحث عن حرب وقعت في ذلك التاريخ؟ هذه المعلومة الأولى من أين جئت بها؟ سيد محمد رضا الجلالي حارب الموضوع ولذلك صنع له ترقيعات وعمليات تمهيدية حتى يعبرها تعبر.
تعبر على الآخرين لكن ما تعبر عندي، أنا ما تعبر عندي. هناك فلتر، هناك فلتر، هذا الفلتر أنا أخذته من شركة عالمية تصنع فلاتر خاصة، اسم هذه الشركة الزيارة الجامعة الكبيرة، رئيسها اسمه علي بن محمد الهادي. الفلتر هذا اسمه كلامكم نور، ماركة كلامكم نور. عبر هذا الفلتر، هذا الهزال وهذه المسخرة وهذه الأكاذيب وهذه الافتراءات لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن تعبر عبر هذا الفلتر الدقيق. وأن دعاء الثغور هو دعاء يخص المرابطين على الحدود الإسلامية، فاللازم علينا البحث عن الحروب التي قامت في تلك الفترة الزمنية على أطراف البلاد الإسلامية، ومن خلال تتبعنا لمجريات التاريخ نجد أن الفتوحات الإسلامية بدأت حرارتها ثانية منذ عام 80 هجري أيام بني أمية، وذلك عبر فتوحات بلاد ما وراء النهر. هذه فتوحات الحجاج وأمثال الحجاج، وظلت الفتوحات مستمرة طيلة حياة الإمام زين العابدين. ولكن أهمها وأبرزها بل وأشدها ضراوة كانت في بلاد الغرب في الأندلس، وذلك في عام 92 هجري. ومن المحتمل جدا أن تكون حروب المسلمين مع النصارى هناك هي من وراء دعاء الثغور هذا. هذه الأكاذيب من أين تأتون بها؟ كل واحد يجيب لنا حاجة. الآن صار دعاء الثغور في إسبانيا، سيد حسن شبر ماذا قال؟ قال مع الروم، يعني في جهة تركيا. وكل واحد يأتينا بشيء. ولا من أحد يعترض، الاعتراض يكون على زيارات أهل البيت، على مقامات أهل البيت، على أدعية أهل البيت، على حقائق معارف أهل البيت، على تفسير أهل البيت. أما كل واحد يكذب بكيفه له الحق في ذلك ما دام يصنم مرجعا من المراجع، أو مرجع أيضا هو نفسه يفتري ويلصق الأكاذيب بالأئمة المعصومين. ما نحن نتحدث عن المراجع في الحلقات الماضية وفي هذه الحلقة، نحن لا نتحدث عن البقالين ولا عن النجارين ولا عن الأطباء أو المهندسين، إننا نتحدث عن المراجع، ومن مرجع إلى مرجع. ومن المحتمل جدا أن تكون حروب المسلمين مع النصارى هناك هي من وراء دعاء الثغور هذا. ورغم تحفظ الإمام على سياسة الدولة الأموية الغاشمة، هذا الكلام أن الإمام متحفظ من أين جئتم به؟ التحفظ يعني هو ليس رافضا للدولة الأموية، وإنما هو متحفظ. هذا الخرابيط من أين تأتون بها؟ ما هو مصدرها؟ إذن لماذا يوصوننا بقراءة زيارة عاشوراء التي
نلعن فيها بني أمية قاطبة ونكرر اللعنة 100 مرة، والزيارة من أولها إلى آخرها لعن على السقيفة وعلى بني أمية، يوصون شيعتهم بقراءتها يوميا. التحفظ أين أضعه أنا؟ هذا الخرط أنا وين أودي؟ فهمونا فهمونا. ورغم تحفظ الإمام على سياسة الدولة الأموية الغاشمة، والله لو كان هذا الكتاب في أسرار آل محمد لما طبع على نفقة العتبة العباسية، لا يطبعونه. وأنا أقول لكم شيخ محمد السند المرجع المعاصر في النجف لما كان بشكل وبآخر تابعا لمرجعية السيد السيستاني، فسحوا له مجالا يلقي محاضرات في العتبة العباسية، وبعد ذلك طبعوا له كتابا. حينما بدأ يتشدد في عرضه لروايات وأحاديث أهل البيت رغم أنه يضيعها بالهراء الحوزوي، يضيف إليها أطنانا من هذا الهراء الحوزوي من هراء الرجال والأصول والكلام، ولكنه يتحدث عن عقائد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. منعوا طباعة كتبه في العتبة العباسية وفي العتبة الحسينية، مع أنهم يطبعون لكل أحد الكتب التي تطبع، يطبعون لكل أحد بشرط أن تكون الكتب بعيدة عن معارف أهل البيت الأصيلة، أن يكون فيها تصنيم للمراجع، وأن يكون فيها تمجيد لإخواننا السنة وللصحابة الكرام، وأن تكون بعيدة عن الأحاديث الضعيفة السند وهذا الهراء الحوزوي الذي نعرفه. هذا الكتاب، هذه المعلومة حقيقية. مع أن الشيخ محمد السند هو في أجواء المرجعية ما هو ببعيد عنها، وحينما يذكر حديثا عن أهل البيت يغرقه بالهراء الحوزوي فتضيع حقيقته، وهذا يريحهم، يريح مراجع الشيعة. ولكن مع ذلك العتبة العباسية أخذت قرارا بعدم طباعة كتاب عن حديث آل محمد، عن فكر آل محمد من جهة الشيخ محمد السند. هذه المعلومة حقيقية. أنا لا أقول شيئا ولا أقول كلاما لست متأكدا منه، وللذين تحدثت عنهم الحق أن يثبتوا لي خلاف ذلك، وأنا سأعتذر عن هذا الكلام وسأسحب هذا الكلام من وسائل الإعلام من التلفزيون ومن الإنترنت إذا كان كلامي هذا ليس صحيحا، وأثبتوه لي وبشكل رسمي وواضح. هذه الكتب لو كانت تمثل حتى بدرجة 10% من الفكر الأصيل لآل محمد لما طبعت على نفقة مؤسسات المرجعية أبدا. ورغم تحفظ الإمام على سياسة الدولة الأموية الغاشمة، إلا أنه كأبيه وجده كانوا يراعون المصلحة الإسلامية العليا ويتناسون الخلافات الداخلية رغم أهميتها. والإمام زين العابدين لا يمكنه أن ينسى المقاتلين والمرابطين على أطراف الدولة الإسلامية وإن كانت قيادة الدولة غير صالحة أو غير شرعية. واحد تافل بحلقة ثانية. هذا الكلام لا علاقة له بفكر أهل البيت ولا حتى بالفتاوى والأحكام. هراء في هراء في هراء. ولذلك المرجعية ومؤسساتها تطبع هذا الهراء. ومن يراجع مقاطع هذا الدعاء يجد فيه نكهة خاصة ونبرة غير عادية، حيث خرجت من قلب ملهوف على مصلحة الإسلام والمسلمين ليدعو لصالح المقاتلين والمرابطين ويدعو على الظالمين المتربصين بالإسلام والمسلمين. إلى بقية الهراء. ماذا تقولون أنتم؟ الجميع هكذا. هذه أمثلة ونماذج. ومن المركز الحسيني للدراسات والعتبة العباسية التي طبعت هذا الكتاب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني للسيد السيستاني، وبالتحديد مركز الأبحاث العقائدية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يرتبط بما جاء مذكورا في أجوبة مركز الأبحاث العقائدية الذي هو في ساحة مرجعية السيد السيستاني دام ظله الشريف. أقرأ عليكم ماذا جاء في السؤال وفي الجواب. السؤال: لقد سمعت من أحد الخطباء أن الإمام السجاد عليه السلام قد دعا إلى جيش الأموي، يعني إلى الجيش الأموي في دعاء أهل الثغور، فهل من الممكن ذكر تفاصيل هذه الحادثة؟ وما هو رأيكم في هذه الحادثة؟ السائل سمع من أحد الخطباء. ما كل الخطباء يقولون نفس الكلام، ما هم ينقلون ما تقوله المرجعية. ما هذا الكلام أنا أسمعه من الخطباء وأقرأه في الكتب منذ السبعينات، منذ السبعينات وأنا أقرأ في الكتب وأسمع من الخطباء نفس هذا المعنى وهذا المضمون. ولذا هذا السائل سمع خطيبا من الخطباء يتحدث بهذا الهراء وبهذه السخافات فسأل، فجاء الجواب، جاء الجواب بطريقة مغلفة شيطانية. بشكل واضح. هو نفس الكلام ولكنهم يحاولون التملص بطريقة وبأخرى. الطريقة الآخندية التي اتبعها السيد الجلالي قبل قليل ولكنها بشكل أقوى هنا، بشكل أقوى. سأقرأ عليكم ماذا أجابوا. دعاء الإمام زين العابدين عام يدعو فيه لمن يحافظ على الدولة الإسلامية من هجوم المعتدين ممن يرابط في الثغور التي تقع في أطراف البلاد الإسلامية، وليس فيه تأييد للدولة الأموية الباطلة، بل الدعاء للمسلمين المخلصين الذين هدفهم حفظ البلاد الإسلامية، ولو شمل دعاءه غير المخلصين ممن يدافع عن البلاد الإسلامية، فإنه عليه السلام ذكر من ضمن فقرات الدعاء: اللهم اشغل المشركين بالمشركين، ويتحدث عن المشركين أنفسهم، لا تحدث هنا عن انشغال الأمويين بالمشركين على فرضية من افترضوا ومن افتروا من أن الإمام السجاد كان يدعو للأمويين. إذا كانت الفرضية هذه فحينما نقرأ الدعاء فإن المشركين هنا لا علاقة لهم بالأمويين، لأن الأمويين هم الذين يدعو لهم. الإمام السجاد يدعو لجنودهم، لقواتهم على ثغور البلاد، وبالتالي فلا يمكن القول بأن الإمام مؤيد لكل من يقاتل في أطراف البلاد الإسلامية ودمتم في رعاية الله. افتهمتم شيء؟ هذه الطريقة الآخندية في تضييع الحقائق وتمييعها. أقرأ عليكم الكلام مرة أخرى. إنهم لا يستطيعون أن ينكروا ما قاله المراجع، وما قاله المراجع موجود في هذه الجمل، ولكنهم ماذا يصنعون؟ لأن الإشكال قوي، يجدون إشكالا قويا فيلجؤون إلى هذه الطرق الشيطانية في تحوير الجمل والتلاعب بالألفاظ والتقديم والتأخير، ويضيعون الحقيقة على السائل. أنا لا أعتقد أن السائل قد فهم شيئا. السائل سؤاله واضح. أقرأ عليكم سؤال السائل مرة أخرى. لقد سمعت من أحد الخطباء أن الإمام السجاد عليه السلام قد دعا إلى الجيش الأموي في دعاء أهل الثغور، فهل من الممكن ذكر تفاصيل هذه الحادثة؟ وما هو رأيكم في هذه الحادثة؟ قضية واضحة، هل أن الإمام دعا أو لا؟ فإذا دعا كيف حدث هذا؟ وما رأيكم؟ الجواب: دعاء الإمام. المفروض أن الجواب أن الإمام ما دعا لبني أمية، أو أنه دعا، المفروض الجواب هكذا، لكن هذا الجواب الآخندي الشيطاني. دعاء الإمام زين العابدين عام. هو السائل يسأل، يقول: سمعت هذا الكلام، هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح؟ هو ما قال لكم اشرحوا لنا دعاء الإمام، ولكن هذه هي أساليب الآخنديين، نحن نعرفها، ما أنا آخندي من الآخنديين، هذه الأساليب هي أساليبنا ونحن نعرفها. دعاء الإمام زين العابدين عام يدعو فيه لمن يحافظ على الدولة الإسلامية من هجوم المعتدين ممن يرابط في الثغور التي تقع في أطراف البلاد الإسلامية. يعني بالنتيجة ويدعو لجيوش بني أمية، النتيجة هي هذه. وليس فيه تأييد مثل ما مر قبل قليل في كلام المتقدمين، هو يدعو لأهل الثغور، وأهل الثغور لا يعدون أنصارا للحكومة مثل ما قال السيد الجلالي. دعاء الإمام زين العابدين عام، يدعو فيه لمن يحافظ على الدولة الإسلامية من هجوم المعتدين ممن يرابط في الثغور التي تقع في أطراف البلاد الإسلامية، وليس فيه تأييد للدولة الأموية الباطلة، بل الدعاء للمسلمين المخلصين اللي هم وينهم، بل الدعاء للمسلمين المخلصين الذين هدفهم حفظ البلاد الإسلامية، ولو شمل دعاؤه غير المخلصين ممن يدافع عن البلاد الإسلامية. تلاعب بالألفاظ وشيطنة آخندية، بل الدعاء للمسلمين المخلصين الذين هدفهم حفظ البلاد الإسلامية ولو شمل دعاؤه غير المخلصين ممن يدافع عن البلاد الإسلامية فإنه عليه السلام، يعني لا بأس بذلك، فإنه عليه السلام ذكر من ضمن فقرات الدعاء: اللهم اشغل المشركين بالمشركين. وما علاقة هذا الموضوع بأصل السؤال؟ وبالتالي فلا يمكن القول بأن الإمام مؤيد لكل من يقاتل في أطراف البلاد الإسلامية، يؤيد بعضهم. من هم هؤلاء الذين يدافعون عن الدولة الأموية؟ ودمتم في رعاية الله وعاشوا عيشة سعيدة، وأنا هسه أجيت منهم هم يسلمون عليكم. ما هكذا في الحكايات الشعبية في العراق نقول في نهاية كل حكاية يضحك بها الكبار على الصغار: الحكاية هي هي. نذهب إلى فاصل. رجاء أعيد بث الفيديو الذي يتحدث فيه المرجع الكبير المعاصر آية الله شيخ بشير النجفي، يتحدث فيه عن نفس هذه الافتراءات والأكاذيب. رجائي أن تنتبهوا إلى لغة الجسد، إلى مدى اقتناعه وتفاعله مع هذه الأكاذيب والترهات والافتراءات على إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. أعيد بث الفيديو.
لذلك الإمام زين العابدين سلام الله عليه في سليفة سجادي عنده دعاء خاص لأهل الثغور، والإمام لم يكن له أي يد في السلطة في ذلك الوقت، بل بعد واقعة الطف هو ما زال يعيش أنين والدموع التي كان يسكبها على والده سلام الله عليه، مع ذلك يدعو لأهل الثغور ويدعو على المشركين وعلى الكفار، ويدعو الله سبحانه أن ينصر المسلمين ويدفعه إلى التعاون إلى الاتحاد
والتعاون. لا أعلق شيئا، أترك الأمر إليكم، لكنني أيضا أعرض بين أيديكم الهراء. هو الهراء، إنه عميد المنبر الحسيني، إنه الشيخ الوائلي الناطق باسم المرجعية العليا في النجف. رجاء الوثيقة رقم 36 من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي التي عرضتها في برنامج الكتاب الناطق.
ومرت عليه هذه وما انقطع مع ذلك عن المناسبات العامة، كان يدعى ويستشار من قبل الدولة ومن قبل موظفي الدولة، وما كان الإمام يظن وهذا إذا دل فإنما يدل على قابلية عظيمة نفسية. يعني أرجوك أنا واحد قاتل أبوي قاتل أهلي ويودي وراي يستعين بي في رأي يدعم دولته يدعم كيانه. الإمام سلام الله عليه كان ناظر مو إليه، ناظر إلى أن المسلمين تحت لواء هذا، فنصيحته تتوجه للمسلمين رأسا، دعم يتوجه للمسلمين. ولذلك تلقى بالصحيفة السجادية دعاء للإمام طويل لنصر الجنود الذين كانوا على الثغور.
رجاء أعيد بث الفيديو كي يتأكد المشاهد من المضمون الذي جاء في هذه الوثيقة.
ومرت عليه هذه وما انقطع مع ذلك عن المناسبات العامة، كان يدعى ويستشار من قبل الدولة ومن قبل موظفي الدولة، وما كان الإمام يظن. وهذا إذا دل فإنما يدل على قابلية عظيمة نفسية. يعني أرجوك أنا واحد قاتل أبوي قاتل أهلي ويودي وراي يستعين بي في رأي يدعم دولته يدعم كيانه. الإمام سلام الله عليه كان ناظر مو إليه، ناظر إلى أن المسلمين تحت لواء هذا، فنصيحته تتوجه للمسلمين رأسا، دعم يتوجه للمسلمين. ولذلك تلقى بالصحيفة السجادية دعاء للإمام طويل لنصر الجنود الذين كانوا على الثغور.
الجميع يعزفون على نفس النغمة، أكاذيب وافتراءات واضحة جدا. بعد أن عرضت بين أيديكم هذه الوثائق سأنتقل إلى مناقشة هذه الفرية، إلى مناقشة هذه الأكذوبة، وسأناقشها في أكثر من مستوى. المستوى الأول، أناقش من دون أن أعود إلى نفس الدعاء وأن أقرأ منه، أناقش هذه الأكاذيب التي طرحت حينما يتحدث متحدث عن شيء بهذه الأهمية. إنهم يتحدثون عن إمام معصوم، هذا أولا، ويتحدثون عن وثيقة مهمة جدا عن الصحيفة السجادية الكاملة، هذا ثانيا، هي مصدر من مصادرنا المعرفية المهمة جدا، ويتحدثون عن دعاء مميز جدا بين أدعية الصحيفة السجادية، إنه الدعاء لأهل الثغور، هذا ثالثا. ويتحدثون عن مسألة شائكة جدا، علاقة المعصوم بالحاكم الظالم، وأي حاكم؟ علاقة الإمام السجادي بقتلة الحسين، مسألة شائكة جدا. الذي يريد أن يتحدث عن هذه المطالب الحساسة والخطيرة لابد أن يمتلك معطيات. ما هي معطياتهم؟ لا يملكون أيا من المعطيات، ولذلك اختلفت أقوالهم وتحليلاتهم، ولم يشر أي واحد منهم إلى أي مصدر أو إلى أي معلومة أو إلى أي نص إطلاقا. والبقية الذين ما ذكرتهم كذلك، وأنا أتحداهم أن يأتوني بأي معطى من المعطيات. هذه العناوين عناوين خطيرة. أولا، نتحدث عن إمام معصوم وهو الإمام السجاد.
وثانيا نتحدث عن وثيقة في غاية الأهمية من مصادرنا المعرفية والعبادية، الصحيفة السجادية الكاملة. وثالثا نتحدث عن دعاء مميز من بين أدعيتها لتميز موضوعه. هو يثير التساؤل، هذا الدعاء يقرأ لمن ومتى وفي أي زمان وفي أي مكان؟ دعاء مميز، هذا ثالثا. ورابعا القضية مرتبطة بعلاقة إمامنا السجاد بقتلة الحسين، قضية يشتبك فيها ما هو سياسي بما هو اجتماعي بما هو عقائدي بما هو عاطفي وجداني بما هو بما هو، قضية شائكة جدا. فحينما يتصدى محقق باحث خطيب متحدث محاضر، قولوا ما شئتم، كي يتناول هذا الموضوع لابد أن يمتلك كما واضحا من المعطيات والمعلومات التي يبني بحثه ونتائجه على أساسها. وهم والله من أولهم إلى آخرهم جاءونا بترهات وأكاذيب وافتراءات وأوهام لا حقيقة لها على أرض الواقع. لا أريد أن أعيد كلامهم مرة أخرى فإن الوقت لا يسمح بذلك، لكنكم أنتم شاهدتم واستمعتم وأنا قرأت عليكم الكتب والمصادر والفيديوهات والتسجيلات موجودة. مثل ما يقولون على عينك يا تاجر، أنا ما حدثتكم بأوهام ولا باستنتاجات، أنا دائما عودتكم كاش، الدفع كاش، هذه الحقائق بشكل حسي ملموس واضح. هؤلاء لا يملكون أي معطى من المعطيات. ما هي المعطيات التي بنوا عليها؟ المعطى الأول مثل ما قلت، واحد تافل بحلقة ثانية، التقليد، يقلد بعضهم بعضا لقلة علمهم ولتفشي الجهل فيهم ولعدم معرفتهم بتفاصيل سيرة آل محمد، يعرفون شيئا لا علاقة له بحقيقة سيرتهم، ولعدم معرفتهم بأصول آل محمد وبمعاريض كلامهم. لو كانوا على اطلاع ومعرفة لما لجأوا إلى هذه الأكاذيب. أنا سأعرض بين أيديكم من المعطيات الكثير والكثير في حلقة يوم غد، وسأأخذكم بأنفسكم إلى أن تقطعوا أنتم بالنتائج، لا أنا الذي أملي عليكم النتائج. أنا سأعرض بين أيديكم المعطيات، لا آتيكم بأوهام ولا بترهات، من عميق حديثهم الطاهر، من عيونهم الصافية، بالمصادر المعروفة، بعيدا عن هذه المزابل التي فاضت بها علينا المرجعيات الشيعية التي يرجف منها الغرب. قلكم هم أمورهم ما ضابطينها، اختصاصهم ما يعرفونه، دينهم ما فاهمينه، تاريخهم ما يعرفونه، عقيدتهم ما يعرفونها. ما تقولوا لي شلون الغرب يرجف من عندهم؟ شنو اللي شافه من عندهم؟ هو احنا شنو اللي شفناه من عندهم حتى الغرب شاف من عندهم شيء ويرجف الغرب من عندهم؟ الى متى تبقون انتم مضحكه؟ انتم انتم لا شأن لي بهم، انتم 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 الى متى تبقون مضحكه؟ ما هي هذه عقائدهم؟ يجهلونها. المرجع الذي عقيدته ليست سليمة، أنا أسألكم يجوز تقليده؟ هو إذا كان عقيدته ما يعرفها شلون يعرف يستنبط أحكام؟ إذا كان ما يعرف يستنبط عقيدته بشكل صحيح، إذا كان ما يعرف أئمته وأحوال أئمته بشكل صحيح مع كثرة النصوص، شلون يقدر يستنبط حكم من أحاديث محدودة في الموضوع؟ مئات من النصوص ومئات نستطيع أن نفهم من خلالها سيرة المعصومين، بينما الأحكام ربما تأتي رواية واحدة، تأتي روايتان. هذا الذي يعجز عن استنباط سيرة أئمته واستنباط عقيدته من مئات ومئات من النصوص فيها كل الحقائق والمعطيات، هذا شلون يقدر يستخرج حكم بشكل صحيح من رواية أو روايتين؟ تتصورون الأمر سهل؟ أبدا، الأمر في غاية الصعوبة. على أي حال لا شأن لي بهم، ما علاقتي بهذا الموضوع، أنا لست محتاجا لهم ولا شأن لي بهم، لكنني أقول هؤلاء حين يتحدثون لا يملكون معطى من المعطيات. كل الذي عندهم كما قلت قبل قليل هو تقليد بعضهم للبعض، هذا أولا. وثانيا يعني السيد الخوئي قال به بالنسبة لي، وإذا قال به السيد الخوئي، السيد الخوئي ما يفهم، لو كان يفهم ما قال هذا الكلام. السيد الخوئي لو كان يعرف عقيدته لما وجه الشيعة للأخذ بهذا الكتاب الضال عقائد الإمامية. عقائد الإمامية بحسب روايات أهل البيت، وسأتناول هذه المسألة في حلقة ما بعد غد، ما بعد غد سأذكر لكم قبيحة من القبائح التي يلصقها كبار مراجع الشيعة بالله سبحانه وتعالى. أنا جئتكم الآن بأمثلة من قبائح يلصقونها بالمعصومين، سآتيكم بأمثلة من القبائح التي يلصقونها بالله ومن كتبهم ومن مصادرهم وبالوثائق والحقائق، وسأعرض لكم حديث العترة الطاهرة، والله روايات صريحة عن آل محمد. من يعتقد بالمعلومات الموجودة في كتاب عقائد الإمامية، لا أقصد أنهم تحدثوا عن الكتاب، عن المعلومات التي ثبتها الشيخ المظفر وأيدها المراجع، والله هو مشرك، وحق الحسين هو مشرك بحسب أحاديث العترة الطاهرة. سآتيكم بالأحاديث وأعرض لكم ماذا جاء في كتاب عقائد الإمامية وماذا عليه عقائد مراجع الشيعة منذ العلامة الحلي وإلى يومنا هذا، وبالحقائق والدقائق وبالمصادر، وسأثبت لكم كيف يلحقون قبيحة من القبائح القذرة بالله سبحانه وتعالى، لا بسوء قصد، إنهم جهال، أناس جهال لا يعرفون فكر محمد وآل محمد، لا يملكون اطلاعا على عقائد العترة الطاهرة. هذه هي الحقيقة من الآخر، وهذه أمثلة عملية بين أيديكم. سأعود إلى هذا الموضوع، إلى موضوع إلصاق القبائح بالله سبحانه وتعالى، أعود إليه ليس في حلقة يوم غد، في الحلقة التي بعدها. فأعود وأقول من أن المعطيات التي عندهم تقليد بعضهم للبعض، هذا أولا. وثانيا ثقافة قطبية قذرة، هذه قضية اهتمام المسلمين بشؤون المسلمين وشؤون الدولة الإسلامية، هذه الثقافة القطبية الأخوانية القذرة، هذه الثقافة المودودية، الثقافة المودودية التي انتشرت ووصلتنا إلى عالمنا الشيعي إلى النجف، الثقافة الإخوانية الإرهابية، هذه قضية الدولة الإسلامية، حدود الدولة الإسلامية، هذا الهراء، هذه المعاني التي سكنت رؤوسهم بسبب الفقه الناصبي. هناك فقه ناصبي لأن أصول الفقه الناصبي تسربت إلى الفقه الشيعي، وفي الحقيقة ما عندنا فقه شيعي، إنه فقه شافعي، ولكنه يلبس بصورة شيعية، هذه هي الحقيقة. وإذا سنحت فرصة سآتي بالرسائل العملية، وآتي بأحاديث أهل البيت، وآتي بسيرتهم، وأعرضها بين أيديكم إلى الحد الذي أنتم تقتنعون بأنفسكم، لا أنا الذي أفرض عليكم ما أقتنع به، أنا لي قناعاتي، كل إنسان له قناعاته، ولكنني سأعرض المعطيات من دون أن أفرض قناعتي وما وصلت إليه، وأجعلكم أنتم تصلون بأنفسكم إلى القناعات الصحيحة في ثقافة محمد وآل محمد. فهؤلاء في أكاذيبهم وترهاتهم وسخافاتهم التي ألصقوها بإمامنا السجاد وبآل محمد، مصادرهم تقليد بعضهم لبعض، ثقافة قطبية مودودية قذرة، كلها جهل وتجهيل، وعندهم في الصحيفة السجادية دعاء لا يملكون أي معلومة عنه، لا زمانا ولا مكانا ولا أحداثا ولا تفاصيل، وسأثبت لكم أنهم لا يعرفون معانيه، لو كانوا يعرفون معانيه لما قالوا هذا الكلام، مع ملاحظتي أن المراجع لا يقرؤون لا أدعية ولا زيارات ولا هم يعزلون، لو كانوا يقرؤون الأدعية والزيارات لاطلعوا على معانيها ولتمسكوا بما فيها. وأنتم تلاحظون عبر برامجي كل المعلومات أستخرجها لكم من الأدعية والزيارات، دائما مفاتيح الجنان هنا على الطاولة وأعيدكم إليه، لو كان المراجع يقرؤون الأدعية والزيارات ويحفظون ولو 1% منها ويفهمونها لاستطاعوا أن يصلوا إلى كثير من الحقائق، ولكنهم يعيشون في عالم آخر. هذه الحكايات عن العبادة والسجود الطويل هذه كلها ترهات، ما لو كانت هذه الحقائق موجودة لبانت آثارها، لكانت سببا في عدم وقوعهم في مثل هذه المطبات العقائدية القذرة، لاهتدوا سبيلا لو كانت أحوالهم بهذه الصورة التي تنقل إلينا. أنا لا أتحدث من دون وثائق ولا أتحدث من دون حقائق، ما هي هذه الحقائق والوثائق أعرضها بين أيديكم وبعد ذلك أتكلم. هذه هي المعطيات، وأنا أكرر حتى تتضح الصورة لديكم، لأنني سأضع بين أيديكم من الحقائق الواضحة والواضحة جدا في الحلقة القادمة، وأريد أن تتضح صورة المضامين التي ذكرتها في هذه الحلقة حتى لا أعود لذكرها مرة أخرى. الحديث في نقطتين. النقطة الأولى، أنتم استمعتم وشاهدتم، لا أعيد الكلام، واضح، أكاذيب، ترهات، احتمالات، ظنون، أوهام، ما عندهم لا مصدر ولا معطى من المعطيات الحقيقية. ما هي معطياتهم؟ تقليد بعضهم للبعض الآخر، ثقافة قطبية تأخذهم باتجاه مفاهيم الوحدة الإسلامية، حدود الدولة الإسلامية، الدفاع عن الإسلام، الإسلام القضية الكبرى حتى ولو اختلفنا مع الحاكم الظالم، وأمثال هذه الترهات القطبية التي لا أثر لها في منطق القرآن ولا في منطق العترة الطاهرة. وإذا ما جاءت إشارات أو وردت في بعض الكلمات فإنها بلسان التقية، وهذا أمر واضح وصريح جدا. النقطة الثالثة، هناك دعاء وهو الدعاء لأهل الثغور موجود في الصحيفة السجادية، ولربما غشهم جهلهم، فإنه قد جاء في مقدمة الدعاء ومن دعائه لأهل الثغور، وهذا تحريف. مثلما حدثتكم عن أن الأحاديث محكمة ومتشابهة، والمتشابه متشابه بالأصل ومتشابه بالنقل، هذا تشابه بالنقل. هذه الصحيفة ليست أدعية يدعو بها الإمام السجاد، وإنما يجب أن يكون العنوان الدعاء لأهل الثغور، ليس ومن دعائه لأهل الثغور. ما كان الإمام يدعو بهذه الأدعية. إذا ما أردنا أن نجري دراسة على الصحيفة السجادية من أولها إلى آخرها، إنها لا تناسب الإمام السجاد، وسأثبت لكم ذلك. هذه أدعية لنا نحن ندعو بها، وسأبين لكم الحقائق. ومن دعائه، هنا حدث تحريف في النقل. هذه ما هي الأدعية التي يدعو بها الإمام السجاد؟ هذه أدعية كتبها، هذا كتاب مؤلف. ما حاجة الإمام السجاد أن يكتب الأدعية التي يدعو بها؟ هل هو لا يحفظ الأدعية حتى يكتبها؟ إنما كتبها في صحيفة لأجلنا، وهذا ما يأتي بيانه في الحلقة القادمة. ولذلك الذي غشهم، هذا هو جهلهم بسيرة أهل البيت، هذا هو جهلهم بمعاريض كلام آل محمد. فإذا هذه المعطيات، هذه ما هي بمعطيات تستنتج منها كل هذه الاستنتاجات؟ تقليد بعضهم للبعض الآخر، هراء قطبي غطى أدمغتهم، ثقافة مودودية لعينة مسخ، بالإضافة إلى عدم معرفتهم بمعاريض القول عند آل محمد، ولا يعرفون تأريخ النصوص. هذا هراء علم الرجال والأسانيد، والله لا يعرفون شيئا حتى من هذه. لو كانوا يعرفون لوصلوا إلى الحقائق، مع أن هذه الأسانيد والرجال عمل شيطاني صرف
ولو كانت هذه المعلومات صحيحة لهدتهم إلى السبيل وجعلتهم يميزون النصوص بشكل صحيح. للحديث صلة، لكنني إلى الآن لم أتحدث عن قباحة ما قام به هؤلاء المراجع من حديثهم عن الإمام السجادي بهذه الطريقة، لأنهم يحكمون على الإمام السجاد حينما يتحدثون بهذه الطريقة بأنه أخرق، أحمق، جاهل، فاشل. هذا ما يثبت بالدلالة الالتزامية، وهم يفتون بالارتداد وبالكفر على أساس الدلالة الالتزامية. إذا استلزم من قوله أنه يكذب النبي يحكم بكفره وارتداده، وأقوالهم هذه سأثبت لكم بالدلالة الالتزامية أن النتيجة الإمام السجاد شخص أخرق، أحمق، جاهل، لا يميز بين الحق والباطل. هذا ما سأبينه لكم بحسب ما هم يقولون، بحسب عقائدهم. وأعود وأقول من أنني والله أقول هذا لا للمجاملة، فإنني لا أجامل أحدا. من خلال معرفتي بهم هم لا يفعلون ذلك ولا يقولون ذلك عن سوء نية، إنه جهلهم المركب وسوء توفيقهم وانغماسهم في الفكر الناصب القذر وابتعادهم عن الثقافة الأصيلة للكتاب والعترة. الحديث ذو شجون، تتمة الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، يا قمر شوف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.